يا المهدي يومك صار تترقبك انظار عين الطليعه ورايه علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعه الرايه تعرف وين تلقاها عالجبين الرايه تعرف وين تلقاها عالجبين يم الشريعه يا المهدي يومك صار تترقبك انظار عين الطليعه ورايه علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعه الرايه تعرف وين تلقاها عالجبين الرايه تعرف وين تلقاها عالجبين يم الشريعه
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. سيدي يا بقية الله، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أشياع القائم من آل محمد، سلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم، تقبل الله طاعاتكم. الحلقة السابعة من الملف المهدوي. قبل أن أواصل الحديث مترابطا مع حديث الحلقة السابقة، سؤال من جمع من محبي أهل البيت عن مصادر وعن نصوص تتحدث تشير تدور مضامينها حول قدسية السرداب الشريف، سرداب الغيبة الذي أشار إليه الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه في أن يدفن بالتراب، وقد سمعتم إلى كلامه وربما ستستمعون أيضا إلى كلامه بهذا الخصوص. بشكل سريع وموجز أشير إلى بعض من المصادر، وهذا على سبيل المثال والنموذج. كتاب جواهر الكلام، الكتاب الفقهي الأول في حوزتنا العلمية، الكتاب الذي لا يستغني عنه أي فقيه من فقهائنا، وذلك لأنه قد جمع أكثر قدر من الآراء والاستدلالات والنصوص والإجماعات والشهرة التي يحتاجها الفقيه في استنباطاته الشرعية. لا يستغني عنه أحد إلا أن يكون قد جمع كل هذه المصادر الكثيرة التي جمعها صاحب الجواهر في كتاب واحد، فقط في هذه الحالة يستطيع أن يستغني عن كتاب الجواهر. والواقع العملي أن علماءنا فعلا لا يستغنون عن هذا الكتاب. هذا الجزء هو الجزء السابع من طبعة مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي، صفحة 293 آخر الصفحة: وكذا يستحب مؤكدا زيارة الإمام المهدي الحجة صاحب الزمان أبي القاسم محمد بن الحسن عليه السلام، وكذا يستحب مؤكدا زيارة الإمام المهدي الحجة صاحب الزمان أبي القاسم محمد بن الحسن عليه السلام، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، ولد بسر من رأى ليلة الجمعة، وقيل ضحى 15 شعبان سنة 55 و200. ويستمر في كلامه إلى أن يقول: أسأل الله تعالى به وبآبائه الطاهرين أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يرزقني رضاه ويعرف بيني وبينه، هذا كلام صاحب الجواهر، وأن يرزقني رضاه ويعرف بيني وبينه، ويعدني في أوليائه وشيعته وأنصاره، فإنه أرحم الراحمين. ويستحب زيارته في كل مكان وكل زمان، والدعاء بتعجيل الفرج في زيارته، والدعاء بتعجيل الفرج في زيارته، وتتأكد العبارة هنا، وتتأكد زيارته في السرداب المعروف بسر من رأى. هذا السرداب الذي يتمنى الشيخ الوائلي أن يدفنه بالتراب، وتتأكد زيارته في السرداب المعروف بسر من رأى، ولا يختلف فقيه من فقهاء الشيعة في هذا الاستحباب. لو رجعتم إلى كل الكتب الفقهية التي تتناول هذه المسألة، الكلام نفس الكلام. وتتأكد زيارته حكم شرعي في السرداب المعروف بسر من رأى. ويقول بأنه لا قدسية لهذا السرداب. السبب هو جهله بفقه أهل البيت، وجهله بالكتب الأصلية للفكر الشيعي، لأن الرجل مشحون بالفكر المخالف لأهل البيت، هذه الحقيقة، وإن كانت حقيقة مؤلمة. وإلا هذا الكتاب هو الكتاب الأصل، هو الكتاب الأم بين كتبنا الفقهية. وتلاحظون الكلام كلام واضح، وهذا الكلام موجود في سائر الكتب الفقهية الأخرى التي تتناول هذه المسألة. ولا أقول هذا الكلام جزافا، إنما أقوله عن تحقيق ومتابعة في الكتب الفقهية الأخرى. إذا نذهب إلى كتاب المزار، هذا الكتاب للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، شمس الدين محمد بن مكي العاملي، من أجلة فقهاء الطائفة الشهيد الأول، وهذا كتابه من الكتب المعروفة، المزار لشيخنا الشهيد الأول. هذه الطبعة مؤسسة المعارف الإسلامية، 1416 للهجرة، صفحة 226، تتم في زيارة سيدنا ومولانا حجة الله الخلف الصالح أبي القاسم محمد المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه بسر من رأى. فإذا وصلت إلى حرمه، إلى حرمه، المراد من حرم صاحب الزمان هناك معنيان: الحرم الأكبر الروضة العسكرية مع السرداب، والحرم الأصغر حين يتحدثون عن حرم الإمام الحجة الأصغر هو السرداب. فإذا وصلت إلى حرمه بسر من رأى فاغتسل والبس أطهر ثيابك، وقف على باب حرمه، أين على باب السرداب وقبل أن تنزل السرداب، لأن هذا هو حرم الإمام الحجة الذي يريد شيخنا الوائلي أن يدفنه بالتراب. وقف على باب حرمه، لكنني أعذر الشيخ الوائلي لأنه لا يملك اطلاعا على مثل هذه المصادر الأصلية. فإذا وصلت إلى حرمه بسر من رأى فاغتسل والبس أطهر ثيابك، وقف على باب حرمه على باب السرداب، وقبل أن تنزل السرداب وزر بهذه الزيارة فقل السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين إلى آخر الزيارة الشريفة. ثم في مراسيم الزيارة، فإذا نزلت السرداب فقل السلام على الحق الجديد. يعني هذه الزيارة هناك استئذان، هناك مراسم قبل الدخول عند الباب، فإذا نزلت السرداب صفحة 230 فقل السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. هذه زيارات منقولة عن الإمام الحجة، زيارات منقولة عن صاحب الزمان صلوات الله عليه، زيارات عن المعصومين منقولة. ثم تصلي صلاة الزيارة 12 ركعة، كل ركعة بتسليمة. هذا في السرداب، ليس خارج السرداب في حال إذا ما دفن بالتراب، هذه المراسيم داخل السرداب. ثم تصلي صلاة الزيارة 12 ركعة، كل ركعة بتسليمة، ويستحب أن تدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الزيارة، فهو مروي عنه هذا الدعاء الذي يشكك فيه البعض. هذا شيخنا الشهيد الأول وغيره يروونه عن الإمام الحجة: إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، الذين يشككون في قول يا محمد يا علي، يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصران. هذا شيخنا الشهيد الأول يقول: ويستحب استحباب حكم شرعي أن تدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الزيارة، فهو مروي عنه عليه السلام: إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، إلى أن تقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد. والله من لا يعتقد بهذه العقيدة بأن الأسباب وبأن النعم وبأن الدعاء لا يستجاب إلا عن هذا الطريق فهو بعيد عن أهل البيت، فليعطي لحاله أي عنوان من العناوين. فكر أهل البيت، عقيدة أهل البيت هي هذه، يريد أن يسمي هذه بأي اسم، يسميها غلو، يسميها إخبارية، شيخية، عرفانية، صوفية، أي اسم يسميها، هذا هو فكر أهل البيت. والفكر الذي يخالف هذا الفكر هو فكر قريب من دائرة النصب، وإن لم تكن عند حملة هذا الفكر النية للنصب، لكنه قريب، قريب من تلك المجاري وتلك القاذورات. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، انصراني فإنكما ناصران، واكفياني فإنكما كافيان. ويستمر شيخنا الشهيد الأول يقول تحت عنوان زيارة أم الحجة القائم: فإذا فرغت من المناسك المتعلقة بزيارة القائم، يعني في السرداب، فعد إلى حرم العسكريين، يعني أن تزور الإمام الحجة قبل أن تزور أمه. فإذا فرغت من المناسك المتعلقة بزيارة القائم عليه السلام فعد إلى حرم العسكريين، وقف على قبر أم الحجة وقل السلام على رسول الله إلى آخر الزيارة. هذا مصدر من مصادر الزيارات المهمة والمعروفة بين علمائنا، مزار شيخنا الشهيد الأول. الشهيد الأول قتله النواصب، قتلوه شر قتله، بعد تعذيب عذبوه سجنوه قتلوه شر قتله، قتل لأجل هذا الفكر. هذه كتب الشهيد الأول، هذه الدماء التي سفكت من علمائنا أوصلت لنا هذا الفكر، دماء تسفك لأجل تقديس السرداب الشريف، وأصوات شيعية ترتفع تريد أن تدفن السرداب الشريف بالتراب. أليس هذا من العجب؟ فكيف يقال عن أن الشيخ هو لسان الشيعة؟ هل أن لسان الشيعة هكذا يتكلم؟ السيد ابن طاووس، وقد تحدثت بعض الشيء في هذا الملف عن السيد ابن طاووس وعلقته بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كتابه المشهور مصباح الزائر. من أهم كتب المزارات بين علمائنا مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، صفحة 418 الفصل 17 في زيارة مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه، وما يلحق بذلك، ما يلحق بذلك من أدعية ومناجيات مع الإمام الحج. إذا أردت زيارته صلوات الله وسلامه عليه فليكن ذلك بعد زيارة العسكريين عليهم السلام، فإذا فرغت من العمل هناك من زيارة العسكريين وبلغت من زيارتهما هناك، بلغت مرادك، فامض إلى السرداب المقدس، وقف على بابه وقل، هذا على باب السرداب، إلهي إني وقفت على باب بيت من بيوت نبيك محمد، فكيف يدفن بالتراب؟ شيخنا أبا سمير كيف يدفن بالتراب؟ إلهي إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك. أنا أكرر الكلام، الحديث ليسمع الشيخ الوائلي، إياك أعني واسمع يا جارة، لأولئك الذين ينهجون نفس النهج الذي ينهجه الشيخ الوائلي، وإلا الشيخ انتقل إلى جوار ربه، لكن إلى أولئك الذين ينهجون نفس النهج، وإلى أولئك الذين يحاولون تأكيد نهج الشيخ الوائلي، إلهي إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك محمد، هذا هو سرداب الغيبة، أنردمه وندفنه بالتراب. وتستمر الزيارة 419 ثم تنزل إلى السرداب مقدما رجلك اليمنى وتقول بسم الله وبالله إلى آخر ما تقول، فإذا استقررت فيه في السرداب فقف مستقبل القبلة وقل سلام الله وبركاته إلى آخر ما تقول. هذه مناسك زيارات الإمام الحج، وهذه كتب علمائنا الذين عرفوا بعلقتهم الخاصة بالإمام الحج، وهذه مصادرنا، وهذه زيارات منقولة عن المعصومين. في صفحة 425 فإذا فرغت من الصلاة فادعوا بهذا الدعاء، وهو دعاء مشهور يدعى به في غيبة القائم عليه السلام، ولكن العلماء يؤكدون أن أفضل مكان يدعى فيه هو سرداب الغيبة. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني هذا الدعاء نقرأه في السرداب حتى نستطيع أن نتوصل إلى معرفة إمام زماننا. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، إلى آخر الدعاء الشريف، دعاء طويل. في صفحة 429 فإذا أردت وداع حرمه الشريف، يعني وداع السرداب، فودعه بما نذكره آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى، لأنه سيذكر مجموعة من الزيارات. هو في أول الفصل ذكر الاستئذان والوداع ذكره في آخر الفصل، ثم يذكر مجموعة من الزيارات. فإذا أردت وداع حرمه الشريف فودعه بما نذكره آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى. زيارة ثانية لمولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه، وهي المعروفة بالندبة، هذه غير دعاء الندبة، زيارة معروفة بزيارة الندبة. ماذا يقول السيد ابن طاووس؟ خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس، يعني من الإمام الحجة هذه الزيارة، إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله، وأمر الإمام أمر أن تتلى في السرداب المقدس. الإمام يأمر والشيخ الوائلي يريد أن يدفن السرداب بالتراب. والغريب يقول بأنني لطالما كررت هذا الأمر، قضية المطالبة بدفن السرداب المقدس. وأمر الإمام أن تتلى في السرداب المقدس، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمر الله تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، إلى آخر الزيارة الشريفة في صفحة 435. زيارة ثالثة يزار بها مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه، تصلي ركعتين وتقول بعدهما، هذه كلها في السرداب، سلام الله الكامل التام والشامل العام، إلى آخر الزيارة. ثم في آخره ماذا يقول؟ وادع بما أحببت وتنصرف. كيف تنصرف؟ وتنصرف يعني تخرج من السرداب، ولا تحول وجهك حتى تخرج من الباب، يعني ترجع للوراء. هذه آداب أهل البيت مع السرداب الشريف، وهذه آداب علمائنا. أين الشيخ الوائلي من هذا؟ وادعو بما أحببت وتنصرف. وهذه الزيارات ذكرها الكفعمي في البلد الأمين، ذكرها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار، وموجودة في مصادر أخرى. وادعو بما أحببت وتنصرف، ولا تحول وجهك حتى تخرج من الباب. يقينا الشيخ الوائلي ما اطلع على هذه الزيارات ولا زار بها الإمام الحجة، وإلا لو اطلع على هذه الزيارات وزار بها الإمام الحجة لما قال هذا الكلام. صفحة 437. ربما يزور الإمام الحجة بزيارات مختصرة، بزيارة هو يؤلفها، لكن ليس بهذه الزيارات. الذي يقرأ هذه الزيارات ويعتقد بها، كيف يقول عن السرداب هذا القول الشنيع؟ 437. زيارة رابعة يزار بها صلوات الله عليه وسلامه، قد تقدم ذكر الاستئذان في أول زيارته. أول زيارة من هذه الزيارات التي جاء فيها الاستئذان، كيف تستأذن؟ فامض إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل. تستأذن؟ قد تقدم ذكر الاستئذان في أول زيارته عليه السلام، فأغنى ذلك عن الإعادة في كل زيارة. يعني كل زيارة من الزيارات لابد تستأذن عند باب السرداب، فإذا دخلت إلى السرداب بعد الإذن فقل السلام عليك يا خليفة الله في أرضه، إلى آخر الكلام. ويأتي السلام عليك يا بقية الله. وذكرنا في مجلس الشيخ الوائلي حينما كان يفسر الآية بقية الله خير لكم، ما ذكر أي شيء عن الإمام الحجة. لو كان يقرأ هذه الزيارات لعلم بأن بقية الله هو الإمام. هذه الزيارة تقول السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبين. في صفحة 439. ثم صلي صلاة الزيارة داخل السرداب، وقد تقدم بيانها في الزيارة الأولى، فإذا فرغت منها فقل اللهم صل على محمد وأهل بيته، إلى آخر ما جاء في الدعاء. صفحة 440. ثم ادعو بما أحببت. وهذه الزيارة أوردها الشيخ المفيد في مزاره، ونقلها الشيخ المجلسي في بحاره، وموجودة في مصادر أخرى. زيارة خامسة مستحسنة يزار بها صلوات الله عليه وسلامه، 441، صفحة 441، تقول السلام على الحق الجديد والعامل الذي لا يبيد. هذه الزيارة أيضا أوردها الشيخ المفيد في مزاره، وابن المشهدي في المزار الكبير، وهو أكبر المزارات عند الشيعة، والشيخ المجلسي أيضا نقلها في بحار الأنوار، وهذا هو مصباح الزائر. ففي كم مصدر ترد مثل هذه الزيارات؟ ثم صلي صلاة الزيارة بما قدمناه يعني داخل السرداب، فإذا فرغت فقل، وهناك أدعية ومناجات مع الإمام. صفحة 444، زيارة سادسة يزار بها مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه. إذا زرت العسكريين صلوات الله عليهما بالزيارة الثالثة من الفصل التاسع عشر من الكتاب، يعني من نفس الكتاب، أو بغيرها من الزيارات، فأتي إلى السرداب وقف ماسكا جانب الباب كالمستأذن. هذا أدب آخر من آداب الزيارة. فأتي إلى السرداب وقف ماسكا جانب الباب كالمستأذن، وسمي وانزل وعليك السكينة والوقار، وصلي ركعتين في عرصة السرداب داخل السرداب وقل، وتأتي الزيارة بتفاصيلها. من جملة ما جاء في الزيارة صفحة 445، اللهم لا تجعله آخر العهد به ولا بزيارته. العهد بزيارة الإمام في السرداب، لا تجعل آخر العهد بزيارتي لهذا السرداب. اللهم لا تجعله آخر العهد به ولا بزيارته، بزيارة الإمام الحجة، ولا تقطع أثري من مشهده، يعني اجعلني دائما متواصل الزيارة لمشهده هذا، بشرط أن لا يدفن بالتراب وبشرط أن لا يفجر بالتي أنتي. اللهم لا تجعله آخر العهد به ولا بزيارته، ولا تقطع أثري من مشهده وزيارة أبيه وجده، يعني العسكريين. اللهم اخلف علي نفقتي، وإلى آخر الكلام. في صفحة 446، ويلحق بهذا الفصل المشار إليه دعاء الندبة، وما يزار به مولانا صاحب الأمر كل يوم بعد صلاة الفجر، وهي سابع زيارة له في هذا الكتاب، والعهد المأمور بتلاوته في حال الغيبة. ونحن نذكر بعد ذلك، هذه كلها تقرأ في السرداب، دعاء الندبة والزيارة ودعاء العهد. يقول: ونحن نذكر بعد ذلك ما يعتمد عند الانصراف من حرمه الشريف، يعني من السرداب، صلوات الله عليه وسلامه. هذا دعاء الندبة، صفحة 455. دعاء العهد، وهذا مروي عن الإمام الصادق المأمور به في زمان الغيبة، عن إمامنا الصادق أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. وهو هذا اللهم رب النور العظيم، دعاء العهد المعروف الذي يواظب عليه الكثير من محبي إمام زماننا. أفضل المواضع التي يقرأ في هذا الدعاء في السرداب، داخل السرداب، 40 صباح. هو بعد ذلك يقول: فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف، يعني بعد قراءة دعاء العهد، صفحة 456، ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك 3 مرات، هذا هو آخر دعاء العهد، وتقول: العجل 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 يا مولاي يا صاحب الزمان، فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف، يعني من السرداب، فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف فعد إلى السرداب المنيف وصلي فيه ما شئت. فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف، إما الإشارة إلى حرم العسكرية أو الإشارة إلى نفس السرداب، أي أنك صلي صلاة في السرداب. فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف فعد إلى السرداب المنيف وصلي فيه ما شئت، ثم قم مستقبل القبلة وقل: اللهم ادفع عن وليك وخليفتك، إلى آخر الدعاء، صفحة 459. ثم ادعو الله كثيرا داخل السرداب وانصرف مسعودا إن شاء الله تعالى. هذه نماذج من كتبنا، ما بين كتاب الجواهر الموسوعة الفقهية الأولى عند علماء الشيعة، ما بين مزار الشهيد الأول، ما بين مصباح الزائر والذي أورد الزيارات الموجودة فيه من مزار الشيخ المفيد ومن المزار الكبير لابن المشهدي. هي هذه المصادر الأصلية لزياراتنا ولأدعيتنا التي جاءت عن طريق رواة الحديث عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القضية واضحة، وأنا لو أريد أن آتي بمصادر أكثر بإمكاني أن آتي بمصادر أكثر، لكن وقت البرنامج لا يسمح بذلك. بعد أن سمعنا ما قاله أئمتنا وعلماؤنا، وسمعنا أمر الإمامة الحجة صلوات الله وسلامه عليه بقراءة زيارة الندبة، أو التي يسميها علماء الزيارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة، في بعض كتب المزارات يكتبون اسم هذه الزيارة زيارة آل ياسين غير المشهورة. الإمام أمر فيها بحسب التوقيع الذي وصل إلى الحميري بأن هذه الزيارة يزار بها في السرداب المقدس. نستمع إلى المجلس الأول الذي تكلم فيه الشيخ الوائلي عن السرداب.
على أي حال احنا هم شوية ما اكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور. السرداب سدة في منامه مقمة راضي في منامه يعني ما شنو عليهم من هاللهو الشعر ما باخد وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بيها يعني هل نزم قدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل ليش أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هاي الشبه ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور سدابة سدة في منامه مقمة راضي في منامه يزير يعني ما شنو عليهم من هاللهو الشعر ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بيها يعني هل نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل ليش أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هاي الشبه ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة
على أي حال. كما يقول الشيخ أنه ما عندنا شيء مقدس، وسمعتم إلى كلمات فقهائنا وعلمائنا وأوامر إمام زماننا، والكلمات كلها تقول السرداب المقدس السرداب الشريف. لنستمع إلى مجلس آخر يكرر فيه الشيخ الوائلي نفس الكلام، ويؤكد بأنه مرارا وتكرارا كان يلح على هذا الأمر على قضية دفن السرداب. لنستمع إلى الحديث الثاني.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، وإلا مو معنى الإمام صب هنا لا مو شيء. وأنا لك مرة عن المرة قايل والله لو بيدي هذا جيب لي كم حبل تراب وسد ورايح الناس منه والشكل. هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، وإلا مو معنى الإمام صب هنا لا مو شيء. وأنا لك مرة عن المرة قايل والله لو بيدي هذا جيب لي كم حبل تراب وسد ورايح الناس منه والشكل.
قد يسأل سائل لماذا يتكلم الشيخ الوائلي هذا الكلام؟ القضية واضحة، الشيخ الوائلي يعيش في أجواء المخالفين، مطالعاته دراساته أفكاره في أجواء المخالفين، تأثره بالفكر المخالف لأهل البيت، وهذه قضية واضحة لكل من تتبع أحاديث الشيخ الوائلي. قد لا يكون ملتفتا إلى ذلك، وقد يتعامل مع الأمور بحسن نية، أنا لا أسيء الظن بالشيخ الوائلي، ولكن الإنسان حينما يجلس قريبا من مياه آسنة رائحتها كريهة، ستنتقل هذه الرائحة الكريهة إلى ذلك الإنسان، إلى ثيابه إن لم يتبلل بتلك المياه الآسنة. هذا شيء طبيعي. والإنسان حينما يكون جالسا بالقرب من حوض يملأ بماء الورد ستنتقل إليه رائحة ماء الورد شاء أم أبى. الشيخ الوائلي دراسته، فكره، أحاديثه، مصادره، كلها من أجواء المخالفين. أكثر حديثه مأخوذ من تلكم الأجواء. وإلا فلنستمع إلى حديث له في حسينية الأربش، مجلس في الليلة الثالثة من شهر محرم سنة 1409 للهجرة، طول المجلس 37 دقيقة. في الدقيقة 27 يتحدث الشيخ الوائلي عن المذاهب المنحرفة عن أهل البيت، يتحدث بحديث واضح وجلي ستستمعون إليه، وهو دليل واضح على الفكر الذي يعيش في أجوائه الشيخ الوائلي. وهذا الكلام ليس في مجلس واحد، يتكرر في عشرات وعشرات المجالس. وإذا أردتم أن تذهبوا إلى هذا المجلس لنستمع إلى أول المجلس كعنوان لتسهيل الأمر عليكم.
الرحمن الرحيم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
المجلس يمكن أن تصلوا إليه في المواقع في صوت الشيعة وغيرها، نحن بينا المواقع في الحلقات الماضية في الحلقة الخامسة، أشرنا إلى المصادر التي يمكنكم أن تعثروا على هذه المجالس وعلى هذه المحاضرات. لنستمع إلى ما ذكره الشيخ الوائلي في هذا المجلس.
انخلقت لنا هاي مشكلة المذاهب، ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه، فقيه مسلم يعني احنا ما عندنا مذهب منصوص عليه من السماء، لا يعني كون فلان ابو حنيفه فقيه، الامام مالك فقيه، احمد بن حنبل نعم محدث زين، او هكذا يعني كل واحد من عندهم يوصلك للاسلام، يعني طريق توصل عن طريق الاسلام، ولا ما عندنا مو غايه المذاهب مو غايات وسائط توصلك الى الحكم الاسلامي. انخلقت لنا هاي مشكله المذاهب، ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه، فقيه مسلم يعني احنا ما عندنا مذهب منصوص عليه من السماء، لا يعني كون فلان ابو حنيفه فقيه، الامام مالك فقيه، احمد بن حنبل نعم محدث زين، او هكذا يعني كل واحد من عندهم يوصلك للاسلام، يعني طريق توصل عن طريق الاسلام، ولا ما عندنا مو غايه المذاهب مو غايات وسائط توصلك الى الحكم الاسلامي.
لا اقول اكثر من ان الشيخ الوائلي الامور مختلطه عنده وقد اشتبهت عليه الامور، ومن كان في مثل هذا الحال لا يصح ان يتخذ أسوة أو منهجا أو يجعل منه مدرسة يقلده الآخرون. القضية واضحة، وهذا الأمر ليس موجودا في مجلس واحد من مجالسه، في كل مجالسه هذه القضية متكررة. المباني التي يبني عليها فكره واعتقاداته كلها من هذا القبيل، أفكار الوائلي وثقافة الوائلي كلها من هذا القبيل. ما من مجلس إلا وهو مخلوط بحديث المخالفين، لا على سبيل الاحتجاج عليهم، في بعض الأحيان يذكر كلامهم لأجل مناقشته، ولكن في أكثر الأحايين يأتي بكلامهم وهو متأثر بهم، ويجعل تفسير الفخر الرازي هو الأساس في تفسير آيات القرآن، والمجلس يبدأ أساسا من تفسير الفخر الرازي سواء ذكر هذا التفسير أم لم يذكره. لذلك كل مقلدي الشيخ الوائلي أول كتاب يعتمدونه في مكتباتهم هو تفسير الفخر الرازي. الذين يعرفون سر تأليف المحاضرة والمجلس عند الشيخ الوائلي يعلمون بأن تفسير الفخر الرازي المخالف لأهل البيت 100% هو التفسير الأول والتفسير الأساس الذي يضعه ويفرع عليه. وفي أكثر الأحايين لا يشير إلى رأي أهل البيت كما هو يريد أن يسميه، لأنه يقول رأي فلان ورأي فلان ورأي الإمام الباقر أو الإمام الصادق، مثل ما في مجمع البيان لشيخنا الطبرسي تتساوى الرؤوس، يذكر أهل البيت ويذكر البقية رأس برأس، وهذه طامة كبرى، قضية كبيرة. أو ما مر علينا في تفسير السيد الطباطبائي الميزان حين يتناول الروايات ويبدأ مرة يقول هذا من قبيل المصاديق وذلك من قبيل التطبيق وهذا من قبيل الجري وهذا لا يخلو من شيء وهذا ليس من التفسير في شيء وأمثال ذلك على طول كتاب تفسير الميزان مع روايات أهل بيت العصمة، بينما حين يورد روايات المخالفين نادرا ما يعلق عليها، من دون تعليق يتركها. أنا لا أقول بأنه يقبل رواياتهم، ولكن الذي يقرأ الكتاب تصل إليه هذه الصورة. لماذا يعلق على روايات أهل البيت ويترك روايات المخالفين في أغلب الأحيان من دون تعليق؟ وحين يعلق على روايات أهل البيت في الغالب يقول هو جري تطبيق مصداق لا يخلو من شيء ليس من التفسير في شيء. القضية هي قضية ليست خاصة بالشيخ الوائلي، القضية تتعلق بمنهج وحديثنا عن منهج. أنا هنا لا أحمل اتجاه أي اسم من هذه الأسماء أي قضية شخصية، الحديث عن المنهج، الحديث عن ظاهرة، وهذه رموز يقلدها الكثيرون. أهل البيت يتركون جانبا والناس تركض خلف هذه الرموز. أنا أحترم هذه الرموز، ولكن أحترم هذه الرموز في الحد الذي يتوافقون مع أهل البيت. حين يختلفون مع أهل البيت فإني لا أحترمهم ولا أشتري آراءهم بأخس الأثمان، بأخس الأثمان وأتفه الأثمان لا أشتري آراءهم، لأن الميزان هو الإمام المعصوم، الميزان هو حديث أهل البيت، كلام أهل البيت نور، كلام الوائلي إذا كان من عنده وكلام الطباطبائي إذا كان من عنده وكلام الطبرسي إذا كان من عنده أو من عند المخالفين فكلامهم ظلمة، كلامنا ظلمة، كلام أهل البيت نور، كلام هؤلاء الأعلام إذا كان من عندهم إنه ظلمة في ظلمة، وإذا كان من المخالفين فتلك ظلمات فوقها ظلمات، لو أخرج يده لم يكد يراها. القضية في المنهج وليس القضية في شخص من الأشخاص. وأنا جئت بهذه الأسماء لأن هذه الأسماء أسماء كبيرة نجلها ونحترمها، وإلا هناك أسماء كثيرة أخرى جدا جدا. ما أذكره هنا بحسب وقت البرنامج وبحسب العناوين الكثيرة وضيق الوقت وطبيعة البرنامج التلفزيوني يقتضي الاختصار. لا أطيل عليكم كثيرا، أعتقد أن هذه الإجابة كافية للسؤال الذي وجهه مجموعة من إخواننا المؤمنين من محبي أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى كلامي، لا زال الكلام تحت عنوان الظلامة، والظلامة وضعتها تحت عنوانين فرعيين. العنوان الأول ما بين المهم والأهم، والعنوان الثاني ظلامة فاطمة التي هي ظلامة إمام زماننا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه الحجة بن الحسن في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. هذه كلمة إمام زماننا وهي عنوان بحثنا. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. ظلامة فاطمة ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت شواهد عديدة، تحدثت عن المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي المعروف بالمحقق الثاني، وكيف قتل مسموما في النجف في عيد الغدير، وذكرت السبب، وتحدثت عن الشيخ الإحسائي وكيف شرد من داره ومن بيته في كربلاء وذكرت السبب، وتحدثت عن السيد البروجردي وعن منعه لطبع الأجزاء التي تسمى بمطاعن البحار، ثم انتقلت للحديث عن تفسير الميزان، وتجولت هنا وهناك في تفسير الميزان، وآخر شيء كان الحديث عنه في سورة التكوير في الآيتين الكريمتين: وإذا الموءودة سئلت بحسب قراءة المصحف بأي ذنب قتلت، وأن السيدة طباطبائي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى قراءة أهل البيت وإلى المعنى الذي ورد في روايات أهل البيت، بل قطع كلام المفسر القمي فنقل قسما ثم قطعه ونقل من الدر المنثور من تفاسير المخالفين، ثم رجع وقفز على الآية وإذا الموءودة سئلت والآية بأي ذنب قتلت إلى الآيات التي بعدها. وفي طوايا حديثي أشرت إلى قراءات المخالفين، بقيت نقطة لم يسع الوقت لذكرها بخصوص قراءات المخالفين. هذا معجم القراءات القرآنية الذي عرضته على الشاشة يوم أمس بين أيديكم. القراءات: قراءة البزي المؤودة، وقراءة الأعمش المودة، وقراءة أخرى المؤودة، وقراءة رابعة مؤودة. كل هذه القراءات تلاحظون، وهناك قراءة هي قراءة الباقر والصادق وابن عباس المودة، بحسب الذوق الاعتيادي للناس بعيدا عن ذوق القراء، ظاهرا لا يملكون ذوقا هؤلاء القراء، بحسب الذوق الاعتيادي لعامة الناس. نذهب إلى السوق إلى باعة الطماطة إلى باعة الخيار إلى البقالين، نقول: أيها الناس، أيهما أذوق؟ أي قراءة أذوق تتناسب مع اللسان؟ المؤودة، المودة، المؤودة، ومؤودة، أو المودة. الغريب من دون القراءات الموجودة فقط يعلق الكتاب الصادر من جامعة الكويت، يعلق على القراءة الأخيرة، جعلوها آخر قراءة المودة، يقول نقلا عن الآلوسي: على أن هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان، مجمع البيان التفسير الشيعي للطبرسي، ثم قال: والعهد عليه، بقية القراءات ما بها عهدة، فقط هذه القراءة لأنها قراءة الباقر والصادق صار فيها والعهد عليه. هذا الكلام بأي شيء يشعر؟ يشعر بأن هذه القراءة ليست صحيحة، القراءات السابقة مسلمة صحيحة وصادقة ودقيقة 100%. على أن هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان، ثم قال: والعهدة عليه، والمراد بها الرحم والقرابة، وعن أبي جعفر قرابة الرسول، ويراد بقتلها قطعها. حتى هذا القول ذكره يريد أن يبعد كلمة القتل، يريد أن يقول بأن قتل المودة هو قطع المودة. لا، المراد هو قتل المودة. الزهراء قتلت، وعلي قتل، والحسن قتل، والحسين قتل، والبقية قتلوا، ورسول الله قتل. المراد قتل قتل. تلاحظون حتى المعاني كيف يعرضونها بأساليب خبيثة في غاية الخبث. القراءة الوحيدة التي شكك فيها قال والعهد عليه، العهد على الطبرسي، ثم ذهب ليشرح الآية، بقية الآيات يشرحها لا يشرحها. هذا هو أمامك الكتاب وقلبه، لا يشرح، لكن لأن هذه الآية تخص أهل البيت فقال ويراد بقتلها هو قطعها، هو هذا من جملة المعاني، وهذا مذكور في رواياتنا، المراد من قتل المودة قطع المودة، لكن هو يختار هذا المعنى. لماذا لم يختر الرواية التي تقول أن المودة الحسين وأنها قتلت الحسين قتل؟ هل هناك شك في قتل الحسين؟ هل أن قتل الحسين لا يعد قتلا للمودة؟ أهل البيت قتلوا، وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وحتى لو قلنا وإذا الموؤودة، بحسب قراءة المصحف، الموؤودة يعني التي دفنت في التراب، التي قتلت، الموؤودة ليس فقط أرادوا دفنها بالتراب، أرادوا أن يحرقوا بيتها عليها، أكثر من عملية الدفن بالتراب. هذا الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يدفن السرداب بالتراب. أما الموؤودة فاطمة فإنهم أرادوا أن يحرقوا بيتها عليها، هذه ظلامة فاطمة، وهي ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والمشكلة أين؟ سيد طباطبائي لا يذكر هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، والقضية ليس فقط في هذا الأمر، في سائر الموارد الأخرى التي تتعلق بأهل البيت. لماذا؟ على أحسن المحامل إنه يقدم المهمة على الأهم مراعاة لمخالفي أهل البيت، وهذه طامة كبيرة. لماذا نراعي مخالفي أهل البيت ونشوه أفكار شيعة أهل البيت؟ أهل البيت يقولون حببوا الناس إلينا، شددوا الحديث في قلوب شيعتنا، أيهما أفضل يا ابن رسول الله؟ فقيه وراوي للحديث يشدد حديثكم في قلوب أشياعكم، أم عابد له عبادة؟ الفقيه والمحدث وراوية الحديث الذي يشدد الحديث في قلوب أشياع أهل البيت أفضل من 70,000 عابد و70,000 عابدة، هكذا في الروايات. حديث أهل البيت وفكر أهل البيت هو وسيلة النجاة، لكننا ماذا نصنع؟ ابتلينا، غزينا في منابرنا الحسينية، غزينا في فضائياتنا، غزينا في حوزاتنا العلمية، غزينا، والأسباب رموز شيعية، تفاسيرنا الشيعية التي كتبها العلماء مشحونة مشحونة بحديث المخالفين. ولذلك لا ألوم الشيخ الوائلي حين ينقل كلام المخالفين في منابره، وغير الشيخ الوائلي من الخطباء والمتحدثين، لا يلومه أحد حينما يرى جهابذة علماء الشيعة ينقلون كلام المخالفين. هذا هو تفسير الصافي، هذا هو تفسير الصافي بأجزائه الخمسة. هذا هو تفسير الصافي للفيض الكاشاني بأجزائه الخمسة. ماذا يقول شيخنا المحسن الكاشاني في الجزء الأول عن سبب تأليفه لهذا التفسير وعن سبب تسميته بالتفسير الصافي؟ لنقرأ في المقدمة صفحة 10: كل رجائي أن تلتفتوا إلى كلام الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه. الفيض الكاشاني متوفى سنة 1091 للهجرة، من علماء العصر الصفوي. صفحة 10: هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الثالثة، مطبعة خورشيد، إيران. صفحة 10 يقول شيخنا المحسن الكاشاني: ولما أصبح الأمر كذلك، كلام متعلق ويأتي واضحا، وبقي العلم مخزونا هنالك، بقي العلم مخزونا هنالك عند أهل البيت، صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم، فضربوا بعضه ببعض. هذا الحديث عن المخالفين، لترويج مرامهم، وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم. والتفاسير التي صنفها علماء العامة، يعني من المخالفين، من هذا القبيل، فكيف يصح عليها التعويل؟ أي قبيل؟ صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم، فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم، وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم. والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل الذي مر ذكره، فكيف يصح عليها التعويل؟ هو يقول: فكيف يصح عليها التعويل؟ وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا، فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، يعني حتى تفاسير الشيعة كذلك، وهذه القضية إلى اليوم موجودة. هذا الحديث يتحدث به الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091. وكذلك التي صنفها، يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا يعني من علماء الشيعة، فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ، تلاحظون ماذا يقول، وشذ شذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة. نفس القضية في تفسير الميزان، نفس القضية في تفسير مجمع البيان، نفس القضية. وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، وذلك لأنهم، أي علماء الشيعة، إنما نسجوا على منوالهم، على منوال المخالفين، واقتصروا في الأكثر على أقوالهم. فلماذا ألوم الشيخ الوائلي إذن، إذا كان هو هذا المنهج الموجود؟ وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم. إلى آخر الكلام يقول، نقرأ ما إلى آخر الكلام: مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء، يعني علماء المخالفين وعلماء الشيعة، مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء، فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة، مثل هذه القراءات التي قرأناها قبل قليل، المودة والمودة، مثل هذه القراءات، فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها، مما يدور على القشر دون اللباب، فأين هم والمقصود من الكتاب؟ المقصود من الكتاب عند أهل البيت، لكن ماذا نصنع لعلماء الشيعة؟ صفحة 11 ماذا يقول؟ وبالجملة، وهذا كلام حقيقي، أصحاب الخبرة في كتب التفسير يعرفون هذه الحقيقة، ولكن لا يجرؤ أحد أن يقولها. وبالجملة لم نرى إلى الآن، الفيض الكاشاني، الآن القضية صارت أسوأ، هذا في زمان الفيض الكاشاني، الآن القضية أسوأ وأسوأ بكثير. يعني الآن إذا نذهب مثلا إذا تفسير السيد فضل الله من وحي القرآن، القضية أسوأ وأسوأ 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 إلى مليون مرة. وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل يشفي العليل ويروي الغليل يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. يقول لم أرى تفسير من هذا النوع، مع العلم أن الفيض الكاشاني عالم موسوعي، الفيض الكاشاني عالم محدث وفقيه وعرفاني وفيلسوف ومفسر من العلماء الذين امتازوا بالموسوعية الواسعة. كتابه الوافي هو يعد من أهم المصادر الحديثية عند علماء الإمامية. يقول وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم من مفسري الشيعة يتحدث وكثرة تفاسيرهم، لم نرى من أتى بتصنيف تفسير إلى أن يقول يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت، إلى أن يقول في صفحة 13 ماذا يقول؟ وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي، لذلك هو ماذا سماه؟ سماه الصافي، اسمه الصافي، لماذا؟ وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي، لأي شيء يا شيخنا المحسن؟ يقول لصفائه عن كدورات آراء العامة، يسمى بالصافي لصفائه. وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة، يعني بعد كل هذه الحملة القوية على المفسرين وكتب التفسير وقال بأنه لا يوجد تفسير شيعي يخلو من آراء المخالفين لأهل البيت، بل قال وشذ ما نقلوا. الداهية الكبرى هنا، هذه حقيقة، هو لا يفتري، هذه حقائق ينقلها، يقول عن مفسري الشيعة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة في تفاسيرهم، وإنما ساروا مسار المخالفين لأهل البيت ويتحدثون الآن على المنابر. واللطيفة أن الشيخ الوائلي حتى هذه التفاسير لا يرجع إليها، يرجع مباشرة إلى العين الصافية، إلى الفخر الرازي. وحينما أذكر الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي نموذج، البقية مثل الشيخ الوائلي، لكن الشيخ الوائلي هو الرمز الأكبر في هذه المدرسة. ومع ذلك الآن هذا التفسير هو التفسير الصافي، سماه بالصافي لأي شيء، لصفائه كما قال من كدورات آراء العامة. الآن لو نريد أن ننظر في هذا التفسير فنجد أن فيه كثيرا من آراء العامة. القضية لأنه من أين يأتي بالتفسير؟ لابد أن يرجع إلى بقية التفاسير الأخرى، التفاسير الأخرى مشحونة بآراء المخالفين وتركت حديث أهل البيت جانبا، حتى هذا التفسير مشحون بآراء المخالفين. وبإمكاني أن أفتح هذه المجلدات وأخرج آراء المخالفين وأخرج روايات أهل البيت حتى هذا التفسير، ولا حاجة إلى ذلك، هو نفسه سيثبت ذلك بنفسه بأن هذا التفسير هو مشحون أيضا بآراء المخالفين. لا أقول مشحون بتلك الكثرة المتكاثرة كبقية التفاسير، وإنما حاول قدر الإمكان أن ينقي، ولكنه ما استطاع، ما صار التفسير صافيا كما أراد، فاته الكثير من دون تعمد. وذلك لأن الإنسان إذا كان في وسط الماء، إذا كان الماء نظيف ستكون ثيابه نظيفة، إذا كان الماء قذر حتى لو يحاول أن يتخلص من قذارة الماء القذارة ستلحق بثيابه شاء أم أبى. لذلك ماذا فعل الفيض الكاشاني بعد أن كرر النظر في التفسير الصافي ووجده لا يخلو من آراء المخالفين؟ ماذا صنع؟ ألف تفسيرا جديدا، هذا هو التفسير، سماه الأصفى، هذا تفسير آخر عبارة عن مجلدين، يعني لخص التفسير الصافي بتفسير آخر وهو التفسير الأصفى، عبارة عن مجلدين. نقرأ المقدمة. في المقدمة ماذا يقول شيخنا الفيض الكاشاني؟ يقول: هذا ما اصطفيت اصطفاء، المفروض أن يسميه المصطفى، المفروض هكذا، هو سماه الأصفى لأن هو يقول هذا ما اصطفيت، والاصطفاء أكثر من التصفية. هذا ما اصطفيت من تفسيري للقرآن المسمى بالصافي، راعيت فيه، ماذا راعى في هذا الكتاب؟ غاية الإيجاز مع التنقيح، ونهاية راعيت فيه غاية الإيجاز مع التنقيح، ونهاية التلخيص مع التوضيح، مقتصرا على بياني ما يحتاج إلى البيان من الآيات دون ما يستغنى عنه من المحكمات الواضحات، فبالحري أن يسمى بالأصفى، وعسى أن يفي ببيان أكثر ما لا يفهم ظاهره بدون البيان من القرآن، وإن كان الصافي، تفسير الصافي هو الأوفى باعتبار أكبر وأوسع، لكن هنا ماذا يقول؟ وإنما معولي فيه في هذا الكتاب على كلام الإمام المعصوم من آل الرسول. يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى أن ذلك الكتاب كان أوفى أكبر ولكن فيه من قدرات العامة، لذلك هو هنا أراد أن يصفي هذا التفسير. وإنما معولي فيه على كلام الإمام المعصوم من آل الرسول إلا فيما يشرح اللغة والمفهوم وما إلى القشر يؤول، إذ لا يوجد معالم التنزيل إلا عند قوم كان ينزل في بيوتهم جبرائيل. يقول: هذا السبب الذي أريد أن أجعل هذا الكتاب من حديث آل محمد. لماذا؟ يقول: إذ لا يوجد معالم التنزيل إلا عند قوم كان ينزل في بيوتهم جبرائيل، ولا كشاف عن وجوه عرائس أسرار التأويل إلا من خوطب بأنوار التنزيل، ولا يتأتى تيسير تفسير القرآن إلا ممن لديه مجمع البيان والتبيان. وهو هنا يشير أيضا إلى تفسير مجمع البيان وتفسير التبيان للشيخ الطوسي، شيء من التورية في الكلام. ولا يتأتى تيسير تفسير القرآن إلا ممن لديه مجمع البيان والتبيان، فعلى من نعول؟ إلا عليهم، يعني إلا على أهل البيت. وإلى من نصير؟ إلا إليهم. لا والله لا نتبع إلا أخبارهم ولا نقتفي إلا آثارهم. هو يقول هكذا في نفس الصفحة، يقول: وما رويت من طريق العامة، يعني في هذا التفسير. المشكلة مشكلة مشكلة كبيرة حقيقة، المشكلة كبيرة، لكن لا أسمع أحدا يتحدث عنها. هو بعد كل هذه القضية هو نفسه في نفس الصفحة يقول: وما رويت من طريق العامة، يعني في هذا التفسير، صدرته بروية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب سليم بن قيس، يظهر عجبه، يقول: إني أعجب من أمر هذه الأمة، كيف أشربت حب هذا الرجل وصاحبه. القضية قضية تدور تدور تدور، تبتعد عن أهل البيت وتعود إلى المخالفين. لماذا يا علماء الشيعة؟ في نفس الصفحة هو يقول الفيض الكاشاني، أنا أعذره، الفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني تأثر بالفكر الصوفي المخالف لأهل البيت. أتدري؟ وإن كان هذا الكلام سيدخلني في زاوية أخرى قبل أن أتم الكلام. كتب الأخلاق الآن إذا أحد يسأل، إذا أحد يسأل فيقول ما هي كتب الأخلاق عندكم في المكتبة الشيعية؟ عندنا مجموعة من كتب الأخلاق في المكتبة الشيعية سأذكرها لكم. عندنا كتاب يسمى بمجموعة ورام لشيخنا ورام ابن أبي فراس النخعي، وهو من أحفاد مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، وهو جد من أجداد سيدنا ابن طاووس الذي قرأنا قبل قليل في كتابه مصباح الزائر. ورام ابن أبي فراس عنده كتاب معروف من أقدم الكتب الأخلاقية في الوسط الشيعي، مجموعة ورام. إذا أردنا أن نذهب إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب مشحون بأحاديث المخالفين. الآن لو يسأل سائل أريد كتاب من كتب الأخلاق عند الشيعة، الكتاب القديم المشهور مجموعة ورام، أنت تقرأ، يأتي الشيعي فيقرأ وعن الحسن قال كذا. هذا الحسن ليس الإمام الحسن، لا هو الحسن الصبط ولا هو الحسن العسكري، هذا الحسن البصري، وهذا كثيرا ما يحشر في كتب التفسير في كتب الحديث ويحشر في كتب الأخلاق، وهو الحسن البصري. والحسن البصري معروف من الناس الذين خالفوا أهل البيت شديد المخالفة، ومن الناس الذين وقفوا في وجه أمير المؤمنين. أنت ماذا تتوقع؟ هذا إنسان تربى في بيت عائشة، أمه كانت خادمة في بيت عائشة، ونشأ طفولته في بيت عائشة، وبيت عائشة كان مقر، مركز، مركز للإعلام السياسي في ذلك الوقت. فماذا تتوقع من شخص نما لحمه ودمه وعظامه في بيت عائشة؟ وهذا الحسن البصري. إذا تذهب إلى مجموعة ورام قال الحسن، قال من هو الحسن؟ بعض الناس الذين يقرؤون الكتاب يتصورون مثلا الحسن السبط صلوات الله عليه أو الحسن العسكري، لا، هذا هو الحسن البصري وغيره كثير. الكتاب مشحون بأحاديث المخالفين. الكتاب الثاني من كتب الأخلاق عندنا جامع السعادات لشيخنا الراقي، ولربما هو الكتاب الأول في المكتبة الشيعية في علم الأخلاق، هو الآخر مشحون بأحاديث اليونانيين وأحاديث المخالفين لأهل البيت. وأحاديث اليونانيين لا ضير فيها إذا قيست بأحاديث المخالفين لأهل البيت، وإن كنا لا نريد حديثا إلا من أهل البيت، لكن إذا نريد أن نقوم بعملية مقايسة، أحاديث اليونانيين أفضل بكثير من أحاديث المخالفين، لأن أحاديث اليونانيين لن تترك سموما. السموم القاتلة هي في أحاديث المخالفين. الإمام حين يتحدث، الرواية التي قرأتها على مسامعكم يوم أمس عن عيون كدرة، لا يتحدث عن اليونانيين، يتحدث عن المخالفين. العيون الكدرة والقذرة، عيون القاذورات، هي أحاديث المخالفين. عجلوا على أولادكم قبل أن تعجل عليهم المرجئة، علموهم، علموهم حديثنا، لأن الحديث الضار هو حديث المرجئة أو المرجئة. هذا الكتاب الثالث، عفوا الكتاب الثاني جامع السعادات. الكتاب الثالث وهو أكبر الكتب الأخلاقية، والكثير من طلبة العلم يشترون الكتاب ويقرؤونه وينقلون منه مجالس وموضوعات وهم لا يعرفون قصة هذا الكتاب، لأنهم لا يقرؤونه من أوله إلى آخره، يأخذون منه موضع الحاج. كتاب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني لصاحب هذا التفسير، لصاحب تفسير الصافي والأصفى، المحجة البيضاء، يا شيعة أهل البيت، المحجة البيضاء ليس بكتاب شيعي، هذا هو نفسه إحياء علوم الدين للغزالي. تعرفون الغزالي؟ أبو حامد الغزالي إمام المخالفين الذي يستشكل من لعن إبليس حتى يجعله بوابة في نفس كتاب إحياء علوم الدين، بوابة حتى يستشكل من لعن يزيد، يستشكل من لعن إبليس الذي لعنه الله في القرآن ليجعل من ذلك بوابة وطريقا بأننا ضد اللعن مطلقا حتى لا نلعن إبليس، حتى لا يلعن يزيد ولا يلعن أعداء أهل البيت. أبو حامد الغزالي هذا الكتاب الذي يقول عنه المخالفون لأهل البيت لو لم يكن في الإسلام في إسلامهم إلا كتاب الأحياء لغنى عن كل كتاب. هناك من يقول بأن أبو حامد الغزالي اهتدى إلى أهل البيت في آخر عمره وألف كتاب، هناك كتاب موجود عنوانه سر العالمين، يقال بأن هذا الكتاب لأبي حامد الغزالي، طبعا المخالفون لأهل البيت ينفون ذلك، لكن الفيض الكاشاني هو يحب أبا حامد الغزالي لتصوفه، لأن الفيض الكاشاني عنده تأثر بالفكر الصوفي وبالفكر العرفاني. بالمناسبة الفيض الكاشاني هو تلميذ صدر المتألهين ومتزوج من بنت صدر المتألهين، هو صهر صدر المتألهين الرقم الأول في المدرسة العرفانية. على أي حال ليس الحديث الآن عن حياة الفيض الكاشاني، وإلا يعني الفيض الكاشاني كما قلت قبل قليل بأنه رجل موسوعة، لذلك يحسب على الإخباريين من جهة، يحسب على المحدثين من جهة، يحسب على المفسرين من جهة، يحسب على الفلاسفة من جهة، يحسب على العرفاء والمتصوفة من جهة، وهكذا. يحب أبا حامد الغزالي فقال بأن أبا حامد قد استشيع واستبصر واهتدى وسار في منهج أهل البيت، فأنا أريد أن أخدمه، أريد أن أغير ما في كتاب إحياء علوم الدين من حديث النصب والعداء لأهل البيت. الكتاب كله مخالف لأهل البيت، ماذا تصلح منه أيها الفيض الكاشاني؟ فأصلح ما استطاع إصلاحه في موارد معينة وسماه المحجة البيضاء في إحياء الإحياء، يعني كأن إحياء علوم الدين كان ميتا وهو أحياء بهذه التصحيحات. فهذا الكتاب ما هو كتابنا يا شيعة أهل البيت، يا طلبة العلوم الدينية، هذا كتاب هو كتاب الغزالي، هو إحياء علوم الدين، أخذه الفيض الكاشاني فصحح بعضا منه والنسبة الغالبة تركها على ما هي عليه، ما هو بفكر أهل البيت. وأنتم يا خطباء المنبر تذهبون إلى هذا الكتاب وتأخذون منه ولا تعرفون قصته. وهذا هو الفيض الكاشاني، ألف الصافي وسماه بالصافي. أنا هنا لا أريد أن أحمل حملة شعواء على الفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني رجل له الفضل الكبير، لكن هذه الحقائق بين أيدينا ماذا نصنع معها؟ هذا الأصفى الذي قال هنا فعلى من نعول إلا عليهم إلا على أهل البيت، وهذه حقيقة، وإلى من نصير إلا إليهم، لا والله لا نتبع إلا أخبارهم ولا نقتفي إلا آثارهم. إذن ماذا تصنع بهذا أيها الفيض الكاشاني؟ وما رويت من طريق العامة صدرته بروية ليمتاز عما رويت من طريق الخاصة، يعني هو خالط الحديث، حديث الخاصة يعني الشيعة والعامة، لكن وضع كلمة روية ليميز، ما الحاجة إليه؟ وأنت تريد أن تأتي بتفسير مختصر، وقلت في أول الكلام هو قال بأنني وإنما معولي فيه على كلام الإمام المعصوم، فلماذا الحاجة إلى المخالفين؟ طامة كبرى، ماذا نفعل؟ أين نعطي وجوهنا؟ هذا هو تفسير الصافي. أتعلم القصة ما انتهت؟ بعد ذلك هو رجع إلى تفسير الأصفى فوجد كلام المخالفين فكتب تفسيرا ثالث. أنا هنا لا أملك نسخته. تفسير الثالث أنا رأيته، رأيته في أحد المكتبات واطلعت عليه، وإن كان البعض ينكر بأن للفيض الكاشاني تفسير ثالث اسمه المصفى. التفسير الثالث اسمه المصفى في تلخيص الأصفى، هذا اسمه الأصفى، هذا صافي. البعض من المحققين ينكرون وجوده. أنا هذا الكتاب رأيته وقرأته وقرأته، وفيه أيضا من آراء المخالفين، وهو أصغر من هذا الكتاب، ربما يصل إلى نصفه أو أكثر من نصف الكتاب، رأيت طبعة حجرية للمصفى. البعض ينكر هذا الكتاب، ولكن علماء التحقيق يعرفون بأن الفيض الكاشاني له التفسير المصفى. عندنا من أكثر العلماء خبرة في الكتب وفهارس الكتب الشيخ أغا بزرق الطهراني، في كتابه الذريعة يذكر كتاب المصفى في مؤلفات الفيض الكاشاني، وكذلك الخونساري محمد باقر الخونساري في كتابه روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات حين يترجم للفيض الكاشاني يذكر في جملة كتبه كتاب المصفى، وفي مواطن أخرى أنا وجدت اسم هذا الكتاب. أنا عثرت على الكتاب في بعض المكتبات، البعض ينكر بأن هذا الكتاب للفيض الكاشاني، ولكن يبدو هذا الكتاب للفيض الكاشاني، وهو المصفى المذكور في الذريعة والمذكور كذلك في روضات الجنات، المصفى في تلخيص الأصفى، وأيضا فيه من حديث المخالفين. أنا جئت بهذا مثال، يعني كم أن حديث المخالفين قد دخل في أوساطنا، ولذلك نحن بحاجة إلى عملية تصفية وتنقية، ولا يوجد حصن يحمينا إلا باللجوء إلى حديث أهل البيت، أن نتمسك بالكافي والكتب الأربعة وكتب الشيخ الصدوق، نتمسك بهذه الكتب حتى ننجو من هذه القذارات، وإلا هذه القذارات وراءنا وراءنا، والذي يجلبها إلى بيوتنا هم علماؤنا. وتلاحظون هذه الكتب وهذه المصادر والقضية واسعة وكبيرة. هناك كتاب آخر من كتب الأخلاق ما أشرت إليه، وهو كتاب آداب النفس للسيد محمد العناثي، هذا الكتاب أيضا مشحون بحديث المخالفين. لا أعرف كتابا آخر غير هذه الكتب في المكتبة الشيعية، هناك كتيبات صغيرة، لكن هذه الكتب المهمة في علم الأخلاق، هناك رسائل صغيرة لبعض العلماء، أما الكتب الرئيسة في علم الأخلاق هي هذه الكتب التي أشرت إليها، وكلها إما مثل المحجة البيضاء وهو أكبر كتاب مطبوع في 8 مجلدات أو أكثر، هذا هو كتاب الغزالي أبو حامد الغزالي بنفسه، والكتب البقية تحدثت عنها. القضية أن حديث المخالفين نافذ في كتب التفسير، وهذه طامة كبيرة، ونافذ في كتب الأخلاق، ونافذ حتى في بقية الكتب، وستتضح كثير من الأمور وكثير من الحقائق في طوايا الحديث. صورة أخرى من الصور التي وعدتكم أن ألتقطها، هذه الصورة ألتقطها من كتاب جنة المأوى للشيخ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ربما أشرت إليها في ملف العصمة. هذه الطبعة المصححة مطبع الظهور الطبعة الثانية 1426، لازلنا في حديث الظلامة، ظلامة فاطمة هي ظلامة إمام زماننا، وظلامة إمام زماننا هي ظلامة فاطمة. هو قال: وإن لي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله في التوقيع الشريف أسوة حسنة. صفحة 163 يقول شيخنا كاشف الغطاء وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب. فاطمة خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، فقالت له: يا ابن أبي طالب، إلى آخر الكلام. موطن الشاهد هنا: حتى خرجت عن حدود الآداب. فاطمة خرجت عن حدود الآداب، أي ظلامة هذه؟ لماذا قال هذا الكلام الشيخ كاشف الغطاء؟ لأنه عجز عن أن يجيب على إشكال. فقل إني عاجز، هناك أمر مهم وأهم، الأهم أن تحفظ قدسية فاطمة، أم الأهم أن تحافظ على شأنك العلمي؟ أنا أجبت على هذا الإشكال في برنامج يسألون والمودة تجيب، جواب طويل جدا، يمكنكم أن تدخلوا على موقع القناة وتستمعون إلى الجواب، جواب طويل مفصل. وربما سأطلب من الإخوان أن ينشروا هذا الجواب، أن يعني يبثوا الجواب على شاشة التلفزيون إذا كان هناك متسع من الوقت، اليوم أو يوم غدا يبثونه وأنتم شاهدوا. هذه قضية المهم والأهم في كل هذه الأمور. هناك حيرة عند الشيعة ومشكلة في تشخيص المهم والأهم، وإلا ما معنى أن يقول الشيخ كاشف الغطاء عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب لأجل أن يجيب على إشكال؟ قل إني لا أعرف. أيهما أهم، أن تحافظ على شأنك العلمي أو أن تحافظ على قدسية الزهراء؟ ما قيمتنا نحن؟ ما قيمتك أنت؟ لأجل أن يحافظ على شأنه العلمي حتى يكون لكل إشكال عنده جواب؟ ليس بالضرورة أن العالم يعرف جوابا لكل سؤال، أي عالم هذا يعرف جوابا لكل سؤال؟ أصلا الأسئلة التي لا نعرف أجوبتها أكثر من الأسئلة التي نعرف أجوبتها وأضعاف أضعاف مضاعفة. الإنسان هو هذا الإنسان، الإنسان لا يملك أجوبة إلا على أسئلة محدودة، ولذلك نحن نحتاج المعصوم، نحن نحتاج المعصوم لأننا لا نملك جوابا على كل سؤال. المعصوم وحده، المعصوم وحده هو الذي يملك جوابا على كل سؤال. أما الفقيه، العالم، المحقق، المؤرخ، الفيلسوف، قل ما شئت من الأوصاف، لا يملك جوابا على كل سؤال، يملك أجوبة على أسئلة محدودة. قل إني لا أعلم، أليس أئمتنا يقولون نصف العلم قول لا أعلم؟ قل إني لا أعرف الجواب على هذا السؤال. لماذا تتعدى الآداب وأنت الذي تخرج عن الآداب يا شيخ كاشف الغطاء، وليس الزهراء خرجت عن حدود الآداب؟ لكن ماذا نصنع؟ هؤلاء علماؤنا هكذا يفعلون. أنا تحدثت عن هذا الموضوع سابقا، ووصلني أن كثيرين لم يعجبهم هذا الكلام، يقولون بأن هذا من علمائنا ومن مراجعنا. نعم، هو من علمائنا ومن مراجعنا، ولكن ماذا نفعل له إذا عثر به حظه العاثر مع الزهراء هنا؟ ماذا نصنع له؟ أن أقول له أحسنت؟ لا والله، أساء وأساء وأساء، وهو الخارج عن حدود الآداب حين يقول عن بنت محمد بأنها خرجت عن حدود الآداب، هو وغيره ومن هو أكبر منه. من يقول لفاطمة هكذا لا يستحق أي شيء من الاحترام قطعا في هذه الجهة. أنا أحترم الشيخ كاشف الغطاء حيثما كان مع أهل البيت، نحن حين نخاطب أهل البيت معكم معكم لا مع غيركم، مع أهل البيت دائما، أما مع علماء الشيعة ليس دائما، مع علماء الشيعة ما كانوا مع أهل البيت. أنا أخاطب الحجة بن الحسن فأقول له معك معك لا مع غيرك، وأخاطب علماء الشيعة وأقول لهم أنا خادمكم ومعكم معكم ما كنتم مع أهل البيت. أما حينما تكونون في خط بعيد عن أهل البيت فلا أشتريكم حتى بفلس مزور. هذه القضية قضية تتكرر، المشكلة مشكلة تتكرر عند علمائنا، هذا في الكتب. أنا أعرف من الأرقام والشواهد في المجالس الأحاديث لا أستطيع أن أذكرها، سأطالب بالدليل لأنني لا أملك لا تسجيل على الأشرطة ولا فيديو، فما عندي دليل، وإلا ما يدور في المجالس أنكى وأنكى من هذا الكلام. أنا أشير إلى الكلام الموجود في الكتب، أما الذي يدور في المجالس هناك أنكى وأنكى من هذا الكلام، وأنا أعرفه وعن قرب، وأعرف الأسماء والحوادث والتواريخ والتفاصيل، مثل ما أعرف هذه التفاصيل أعرفها، لكنني لا أملك دليلا عليها، لذلك لا أشير إليها. أول كتاب يدرسه طالب العلم في حوزتنا العلمية، أول كتاب هذا الكتاب شرائع الإسلام لفقيه من أكبر فقهاء الطائفة المحقق الحلي، المحقق الأول الشيخ نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي، أستاذ العلامة الحلي العلامة المشهور، وهو خاله أيضا، أستاذ العلامة وخاله الشيخ جعفر ابن الحسن الحلي. هذا الكتاب شرائع الإسلام هو أول كتاب يدرسه طالب الحوزة، إن كان في حوزاتنا في العراق وخارج العراق. معروف هذا الكتاب، كتاب شرائع الإسلام. ربما بعض الطلبة المبتدئين جدا يبدأون برسالة عملية، ولكن الشكل الرسمي، العنوان الرسمي، المنهج الرسمي في الحوزة العلمية عندنا، أول كتاب يدرس خصوصا في حوزة النجف أي كتاب؟ شرائع الإسلام. الرسالة العملية للمحقق الحلي، المحقق الأول. شرائع الإسلام، المحقق الحلي توفي سنة 676 للهجرة. في الجزء الأول صفحة 183 في كتاب الخمس، في كتاب الخمس صفحة 183 الجزء الأول شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، دار الأضواء بيروت، ويلحق بذلك مقصدان، الأول في الأنفال وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام. في الكتب الفقهية يختلف الشراح حول كلمة الإمام، هل هو كما يقولون الإمام الأصل أو الإمام الفرع؟ الإمام الأصل يعني الإمام المعصوم، والإمام الفرع يعني الفقيه، ويختلفون لأنهم لا يميزون في الكتب الفقهية بين الإمام الفرع والإمام الأصل، فتأتي بعض الأحيان كلمة الإمام دالة على هذا أو دالة على ذاك. وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام. ربما الكلمة هنا غير واضحة، وإن كان بقرينة النبي يراد منها الإمام الأصل، لكن يستمر يقول وكذا له، يعني للإمام، بعد ذلك يعقبه بعليه السلام، يتحدث عن الإمام المعصوم. أنا أقول هذا لئلا يخرج علي متفيقه لا يعرف شيئا فيقول أن المراد من الإمام هنا الفقيه، هذه المقدمة كلها لست بحاجة إليها، ولكن لئلا يظهر متفيقه فيقول بأن المراد هنا ليس الإمام الأصل، سترون بأنه هو الإمام الأصل لأنه سيلحقه بعليه السلام. وكذا له للإمام أن يصطفي من الغنيمة، حديث عن الأنفال والغنائم، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة من غنائم الحروب ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك. هذا من شؤون الإمام، حكم شرعي معروف في الكتب الفقهية. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. هل أن الإمام المعصوم يجحف؟ سنأتي على معنى كلمة يجحف. وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام، هو يتحدث عن الإمام المعصوم. فهذا المتفقه الذي يريد أن يقول لنا بأنه يتحدث عن الإمام الفقيه، هذا كلامه هواء في شبك. هو هنا يتحدث يقول عليه السلام، ليس معروفا أن يقال عن الفقيه عليه السلام. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. ما لم يجحف، ما المراد ما لم يجحف؟ لنقرأ ماذا تقول كتب اللغة، ما معنى الإجحاف. ما جئت بكتاب لغة من كتب المخالفين، هذا كتاب شيعي وهو مجمع البحرين لشيخنا فخر الدين الطريحي، كتاب من كتب اللغة المهمة. هذا هو الجزء الخامس صفحة 31. وأجحف بعبده، كلفه ما لا يطيق. الإجحاف في اللغة هو أن تأخذ كل شيء بحيث تؤذي الطرف الذي تأخذ منه ذلك الشيء. والإجحاف في اللغة هو القتل الشديد، سفك الدماء. وهذا مذكور في كتب اللغة، راجعوا لسان العرب وغير لسان العرب، لسان العرب أكبر موسوعة لغوية عندنا. وأجحف بعبده، كلفه ما لا يطيق. ثم استعير الإجحاف في أي شيء؟ في النقص الفاحش، نقص يعني نقص مضاعف. وأجحفت بهم الفاقة، أي أفقرت بهم الحاجة وأذهبت أموالهم من الآخر. والمجحفة المنقصة، ما لم يجحف يعني يصف الإمام بالنقص الفاحش وبالظلم، أن له أن يأخذ شيئا من الغنيمة، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. بالله عليكم، طالب العلم إذا كان هذا يتعلمه ويدرسه، وطبعا الأساتذة حين يشرحون العبارة لا يعلقون شيئا، أكثر ما يريدون أن يقولوا غريب هذا، بعضهم يقول وغريب هذا من المحقق الحلي، ويعبر العبارة ويذهب. أليس هذه إساءة بحق الإمام المعصوم، وبالذات بحق الإمام الحجة؟ لأن هذا في زمن الغيبة، سنة 676 توفي المحقق الحلي. ما لم يجحف يعني الإمام الحجة الذي يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، المحقق الحلي يقول عنه ما لم يجحف؟ أي كلام هذا؟ أي أدب مع أهل البيت؟ والأنكى من ذلك حين نذهب إلى جواهر الكلام، هذا هو جواهر الكلام. جواهر الكلام، الكتاب الأول في حوزتنا الشيعية، هذا هو جواهر الكلام. جواهر الكلام، اقرأوا عنوانه، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، وهذا هو شرائع الإسلام، وهذا الكتاب الذي قرأت منه قبل قليل، هذا الكتاب شرح لهذا الكتاب. هذا الجزء السادس من جواهر الكلام، طبعة مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي، صفحة 72. حين يصل إلى هذه العبارة ما لم يجحف. المتوقع من صاحب الجواهر أن ينتقده، أن يقول شيئا عنه. لم يذكر أي شيء سوى أنه قال في صفحة 73 الكلمة مذكورة صفحة 72 ما لم يجحف، وهو في سياق كلامه في صفحة 73 يقول لكن في المدارك، المدارك كتاب أيضا في شرح الشرائع اسمه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، كتاب معروف، لكن في المدارك، في المدارك ماذا قال؟ أن قيد الإجحاف مستغنى عنه. للعلم أن صاحب الجواهر قد جمع كل شروح الشرائع، لأن هذا الكتاب من أكثر الكتب التي شرحت. صاحب الجواهر جمع كل الشروح وينقل كلام جميع الشروح، يعني لو كان هناك كلام في الشروح الأخرى اعتراض من العلماء لذكره. يقول لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عنه، يعني لم يعترض، يقول لا داعي لأن يذكر، مستغنى عنه من جهة علمية فقهية، يعني هو لم يعترض عليه من جهة عقائدية أو أدبية، مستغنى عنه باعتبار حديث عن معصوم، فالمعصوم لا يتوقع منه الخطأ فيستغنى عن هذا القيد، قضية علمية، استغناء في البحث العلمي عن هذه القيود الزائدة. لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عن، هو يعلق صاحب الجواهر يقول بل كان الأولى تركه، الأولى يعني الأحسن أن يترك. يعني الأحسن أن يترك هذا الكلام من جهة فقهية، يترك ليس الحديث من جهة عقائدية وأدبية، هذه الجهة أصلا لم يلتفتوا إليها، بل كان الأولى ترك أن يترك من جهة علمية باعتبار هل أن هذا القيد زائد أو قيد هو داخل في الموضوع، لأن هذه القضية يراعيها الفقيه، هاي مسألة يعني الدقة في التعبير، الفقهاء يراعونها والأصوليون يراعونها، هل أن هذا القيد داخل أو خارج، هو يلاحظ بأن هذا القيد يعني لا ضرورة لذكره، بل الأولى أن يترك الأحسن، يعني ليس الواجب، الأولى الأحسن أن يترك. هذا هو ردة الفعل من فقهاء الطائفة على كلام شرائع الإسلام، وهكذا يتعامل علماؤنا مع أهل البيت. أنا لا أقول بأنهم يتعاملون على طول الخط هكذا، ولكن لماذا هذه الهفوات الواضحة؟ فلذلك لا نستغرب أن يخرج جيل من الخطباء مثل الشيخ الوائلي ومن يقلد الشيخ الوائلي أن يتعاملوا مع حديث أهل البيت، مع فكر أهل البيت بهذه الطريقة. هؤلاء هم جهابذة الأمة، جهابذة التشيع. يعني هذا الكلام لو يقوله شخص لمرجع من المراجع، مثلا يقول له أنا أعطيك هذه الحقوق الشرعية بشرط أن تقسمها تقسيم صحيح، ألا يقال له بأنك تسيء الأدب؟ مع أن هذا من حقه، والواقع الموجود أن الحقوق الشرعية يعبث فيها يمينا وشمالا. لو يأتي إنسان ويقول للمرجع، ليس للمرجع أصل، لوكيل المرجع، لوكيل المرجع الذي لم يدرس شيئا سوى رسالة عملية وأعطيت له وكالة عن طريق الوساطة، عن طريق المعرفة، عن طريق دفع حقوق شرعية مرة مرتين، بسبب أنه دفع الحقوق الشرعية مرة مرتين جاءهم بأشخاص يدفعون حقوق شرعية وتعطى له الوكالة، ويكون وكيل في منطقة من المناطق، وفي مجلسه في المسجد في البيت وناس جلوس، ويأتي شخص يقول يا شيخنا يا سيدنا أنا أعطيك هذه الحقوق بشرط أن تتصرف فيها تصرفا شرعيا صحيحا، ألا يقول له الناس بأنك تسيء الأدب؟ إذن لماذا إساءات الأدب هذه مع أمتنا؟ وهذا الكتاب، كتاب شرائع الإسلام، كتاب مهم، لماذا لم ترفعوا هذه الكلمة السيئة إكراما للمحقق الحلي؟ لو كان الأمر بيدي أنا أرفع هذه الكلمة والله، لو الأمر بيدي مثل هذه الكلمات ترفع من كتبنا، لا هي نصوص، لا هي عقائد ضرورية، لا هي أمور مهمة، لماذا لا نرفع هذه الإساءات من كتبنا؟ هذا ليس تشويه للحقائق، هذا احترام للمحقق الحلي أن نرفع إساءته الأدبية، أن نستر عليه، بدل أن تبقى هذه الإساءة ويتعلم منه من يتعلم. هذا شرائع الإسلام، هذا الكتاب. أتعلمون بأن هذا الكتاب لربما هو أفضل الرسائل العملية على طول تاريخ الشيعة؟ أتعلمون بأن الرسائل العملية كلها ألفت على أساس هذا الكتاب؟ نحن الآن عندنا رسالتان عمليتان تعتبران أنموذج في تاريخ الرسائل العملية للفقهاء. الرسالة الأولى شرائع الإسلام، والرسالة الثانية العروة الوثقة. خلال هذه القرون علماء الشيعة يكتبون رسائلهم العملية وفقا لشرائع الإسلام، ولذلك ليس مستغربا أن صاحب الجواهر يقضي 30 سنة في تأليف جواهر الكلام في شرح الشرائع. وكثير من العلماء يجعلون بحثهم الخارج في القرون الماضية والدروس الاستدلالية حول كتاب شرائع الإسلام. بشكل سريع، كيف كتب المحقق الحلي شرائع الإسلام؟ الشيخ الطوسي بعد أن خرج من بغداد، وله قصة كيف هاجمه السلاجقة وأحرقوا مكتبته وكسروا كرسيه وإلى آخره، وخرج، خرج بملابسه الداخلية فارا وذهب إلى النجف، وهذا مسجد الطوسي المعروف في النجف، هذا هو بيت الشيخ. الشيخ كان هنا يسكن، ولكنه أوصى بعد وفاته أن يدفن ثم يوقف مسجد. هذا مسجد الطوسي، هذا هو بيت الشيخ الطوسي، وكان يدرس تلاميذه في هذا البيت، يعني هو بيته وهو مدرسه. الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة، وهو مؤسس الحوزة العلمية في النجف. الشيخ الطوسي توفي سنة 461 للهجرة. بعد الشيخ الطوسي العلماء كانوا يتبعون منهج الشيخ الطوسي، بحيث لا يجرؤ أحد على أن يقول شيئا يخالف فيه الشيخ الطوسي، ولذلك كانوا يقولون العلماء المحققون بأن تلك الفترة كان العلماء كلهم يقلدون الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بالمناسبة هو أول من أدخل أفكار المخالفين إلى كتبنا، مع فضله العظيم. لكن لنذهب إلى تفسير الشيخ الطوسي التبيان ونرى كم أدخل من آراء المخالفين في تفسيره التبيان، وكم تأثر بمنهج المفسر الطبري محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان. العارفون في كتب التفسير وفي التحقيق يعرفون مدى تأثير تفسير الطبري في تفسير التبيان. إذا نذهب إلى الكتب الفقهية للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عنده 3 كتب. عنده كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوى، هذا الكتاب هو الرسالة العملية. كيف ألفه الشيخ الطوسي؟ ألف هذا الكتاب، جمع الروايات، حذف الأسانيد من الروايات، وبوب الروايات بحسب التبويب الذي كان معروفا في كتب الحديث، والذي بوب بها كتابه مثلا التهذيب. كتاب التهذيب الشيخ الطوسي من كتبه التهذيب والاستبصار، وهما أصلان من الأصول الأربعة عند الإمامية. كتاب التهذيب للشيخ الطوسي هو في الحقيقة شرح لرسالة المقنعة للشيخ المفيد، وهذا أمر ربما يجهله كثير. الشيخ المفيد عنده رسالة اسمها المقنعة، الشيخ الطوسي شرحها بأي كتاب؟ تهذيب الأحكام كان في شرح المقنعة، وكان ذلك أيام حياة الشيخ المفيد. في حياة الشيخ المفيد شرح المقنعة بكتابه التهذيب، تهذيب الأحكام. النهاية هي جمع للروايات من دون أسانيد ومحاولة ربطها فيما بينها. يعني الرسالة العملية التي كتبها الشيخ الطوسي هي عبارة عن أحاديث ربط مجرد بجمل فيما بينها حتى تكون متناسقة ومستوسقة. فكانت الرسائل العملية من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان المحقق الحلي على هذه الطريقة، حتى صاحب السرائر الذي كان يعترض على الشيخ الطوسي شديد الاعتراض محمد ابن إدريس الحلي، وهو أول من فتح باب الاعتراض على الشيخ الطوسي وكسر هذا المقدس، لأن الناس كانت تخاف أن تعترض على أي شيء يقوله الشيخ الطوسي حتى لو كان خطأ، مع أن الشيخ الطوسي كان يتناقض في أقواله. الآن العلماء يعرفون بأن أكثر عالم يتناقض في نقل الإجماعات هو الشيخ الطوسي، ينقل في هذا الكتاب إجماع على هذه القضية، وفي الكتاب الثاني ينقل إجماع مناقض لذلك الإجماع. الشيخ الطوسي دائما آراؤه مختلفة، عنده ثلاث كتب في الفقه: النهاية والتهذيب، عفوا النهاية والمبسوط والخلاف. نفس المسألة، يعطي رأيا في النهاية، يعطي رأيا ثاني في المبسوط، يعطي رأيا ثالثا في الخلاف. ولذلك بعض الأحيان إذا الشيخ الطوسي يذكر نفس الرأي في الكتب الثلاثة يقولون وقد أكدها الشيخ في الثلاثة، ذكرها الشيخ في الثلاثة لتأكيد القضية بأنها واضحة وقوية جدا، بحيث أن الشيخ ذكرها في كتبه الثلاثة، لأنه كثيرا ما يذكر آراء مختلفة. كلامي عن كتاب النهاية: النهاية هو الرسالة العملية، وكان العلماء يكتبون على نهجها كما قلت. حتى ابن إدريس في كتابه السرائر سار مسار الشيخ الطوسي في النهاية. أما الكتابان الباقيان المبسوط والخلاف، الخلاف كتاب في الفقه المقارن بين الفقه الجعفري وفقه المذاهب الأخرى، من اسمه الخلاف. أما المبسوط هو كتاب في الفقه الاستدلالي لكن على طريقة المخالفين لأهل البيت، وهو أول من أسس طريقة الاستدلال الفقهي المعروفة الآن بيننا والمشابهة لطريقة المخالفين. لا أخفيكم، إذا أراد المحقق أن يحقق في كتاب الأم للشافعي، وهو من الكتب الفقهية المهمة والكبيرة عند المخالفين، وكتاب قديم الشافعي قبل علمائنا، إذا أردنا أن ندقق النظر في كتاب الأم للشافعي وندقق النظر في كتبنا الفقهية سنجد هناك تشابها كبيرا في المنهج، في الأسلوب، في الاستدلال، في المصطلحات، في القواعد الفقهية، في الأصول العملية وفي غيرها. نعم الشافعي يعتمد على روايات المخالفين، فقهاؤنا يعتمدون على روايات أهل البيت، ولكن هذه القضايا أيضا ستترك آثارها، لكنني لا أهتم كثيرا بهذه القضية، لأن باب الفقه فيه مجال للتقية ومجال المدارات، وكثير من الأحكام هي أساسا جاءت وفقا لمنهج المخالفين عملا بالتقية، ونحن نعمل بها على هذا الأساس. ولذلك تجد هناك تشابها كبيرا في كثير من المسائل الفقهية بيننا وبينهم، مع أن القاعدة التي ثبتها الأئمة وهي القاعدة الذهبية الصواب في خلافهم، ولكن باب العلم بالنسبة لنا مسدود، القضية في الجانب الفقهي أهون. وإن كان هناك تأثر واضح، يعني نحن إذا أردنا أن نسبر مثلا غور علم الرجال وغور علم الدراية وغور علم الأصول، وأجرينا مقارنات لأنهم هم قبلنا كتبوا في الدراية والرجال والأصول، وحتى في الفقه الاستدلالي، الفقه الاستدلالي المخالفون كتبوا قبلنا مثل كتاب الأم، وأنا أذكر كتاب الأم، هم عندهم كتب أخرى، لكن بحسب تتبعي أن كتاب الأم لمساته واضحة في كتبنا الفقهية وفي أبحاثنا الفقهية. موضوع واسع، القضية واسعة تلاحظون، وأنا هنا لا أريد الحديث عن الفقه، ربما أفتح ملفا واسعا عن الفقه ونتحدث في هذه القضية لنرى مدى تطابق الفقه مع حديث أهل البيت وأين يبتعد الفقيه عن أهل البيت. القضايا كبيرة والمسألة واسعة جدا. قضية التأثر بفكر المخالفين ليست القضية قضية خطيب مثل الشيخ الوائلي يصعد على المنبر، القضية أكبر من ذلك. القضية دخلت في التفسير ودخلت في العقائد. الآن هذه العقائد السطحية التي تدرس في حوزاتنا العلمية، عقائد سطحية، يعني الآن الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية عقائدها سطحية مثل الباب الحادي عشر، وهذا ليس كتاب عقائدي. أنا أقول لطلبة العلم هذا الباب الحادي عشر، هذا الكتاب أصلا فصل ملحق بألحقه العلامة الحلي، هذا الباب الحادي عشر، هذا فصل ملحق ألحق بكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي. كتاب الشيخ الطوسي في الدعاء مصباح المتهجد وسلاح المتعبد مثل مفاتيح الجنان، كتاب أدعية وأعمال ومستحبات وسنن. العلامة الحلي لخص هذا الكتاب في 10 أبواب فأضاف إليه باب في العقائد سماه الباب الحادي عشر. أساسا ليس كتاب درسي، كتاب مختصر للعوام، ملحق مثل ما الآن أكو ملحقات موجودة ألحقها مثلا شيخ عباس القمي مثل حديث الكساء بمفاتيح الجنان، شيء ملحق بكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد أو عقائد الإمامية للمظفر أو حتى شرح التجريد. عقائد سطحية هذه لا تلتقي مع فكر أهل البيت العميق، لا تلتقي مع المقامات العميقة لأهل البيت. ألا يشكل هذا إساءة لأهل البيت؟ حديث بالمستوى الذي يتقبله الذوق المخالف، صحيح هو لا يقبله المخالف، لا يقبل المخالف العصمة، لكنها في مستوى الأدلة والبراهين التي يقبلها المخالف، لا وفقا لذوق أهل البيت، لا وفقا لمنهج الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي قول بليغ كامل في معرفة أهل البيت. والموضوع كبير كبير كبير، ليس هذه الكلمات القصيرة هي التي تختصره وتوجزه. يعني بعبارة أخرى، إنا وما نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب للناخع، يعني ثور كبير ويجره أصحابه إلى القصاب يريد أن يذبحه، والثور يرى السكين فيبدأ يعلو صوته ويفر من أيديهم، فهل يخفى هذا الأمر على الجيران؟ إنا وما نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب للناخع، أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع، كنا نرفيها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع. قضية يعني الشك كبير وماكو رقعة، مو رقعة صغيرة، الشك كبير وماكو رقعة. نسأل الله أن يسد هذا الفتق وارتق به فتقنا. نحن نقرأ في دعاء الندبة بأي شيء، وارتق به فتقنا، هذا الفتق وارتق به فتقنا بإمام زماننا، واغن به عائلنا. بإمام زماننا يرتق هذا الفتق، وإلا الشك كبير وماكو رقعة. كنا نرثيها فقد مزقت، نرثيها يعني كنا نخيطها، الرفاء هو الخياط، كنا نرثيها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع، أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع. قضية كبيرة جدا. ظلامة إمام زماننا هي ظلامة فاطمة، وهذه صور، صور في الطريق وصور في السياق، في سياق الظلامة، ظلامة أهل البيت ظلامة فاطمة، ظلامة الحجة بن الحسن. إني أقول هذا الكلام لا أريد إيذاء أحد، ولا أريد التأثير على أحد، ولا أريد إثارة الغبار في أي وسط من الأوساط. إنه التكليف الشرعي الذي أحسه بكل كياني، لا بد أن أتحدث عن هذه الحقائق. وإني لو أعلم بأن شخصا واحدا واحدا من أخوتي من محبي أهل البيت، أو واحدا من أبنائي من محبي أهل البيت، أو واحدة من أخواتي من محبات أهل البيت، أو واحدة فقط من بناتي من محبات أهل البيت، لو واحد أو واحدة ينتفع من هذا الكلام فقد وصل لي حقي، ولا أعبأ بما يقول الآخرون، سواء رضي الآخرون بهذا الكلام أم لم يرضى به، فإني لا أعبأ بهم ولا أعبأ بأقوالهم. وتلاحظون هذه حقائق، وهذا دفاع عن إمام زماننا، ليس دفاعا عن حزب سياسي ولا عن مرجعية معينة ولا عن حكومة معينة ولا عن مؤسسة معينة، دفاع فقط عن الإمام الحجة، دفاع عن الزهراء وآل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث طويل ومتشعب، حديث مؤلم، حديث تتخلله القسوة. صورة أخرى من صور الظلام، لا أملك الكتاب لكن القضية معروفة لذلك لا تحتاج إلى كتاب. الشيخ حسين منتظري عنده كتاب دروس بالنهج البلاغة باللغة الفارسية، وقد ترجمته السعودية إلى لغات عديدة، يعطي الحق فيه لأبي بكر ويقول بأن فاطمة لا تستحق فدكا، وإن أبا بكر كان على حق في أخذه لفدك من فاطمة، فإنه الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي أحق وأولى بأن يستولي على أموال المسلمين، وفاطمة لا حق لها في فدك. فقيه شيعي وزعيم شيعي، والقضية لا تقف عند هذا الحد. في أيامه كنا في إيران حين اشتريت نسخة من كتاب المطاعن، كتاب المطاعن الذي تحدثنا عنه يوم أمس، الأجزاء الستة من بحار الأنوار التي منع السيد البروجردي رحمة الله عليه طباعتها، ولذلك قلت بأنها متى طبعت إذا تتذكرون يوم أمس، قلت في آخر سنين حياة السيد الخميني، لأن منتظري قد ولى وحذف، وإلا في زمان منتظري كانوا يتابعون المكتبات، لأنه قد وصل إلى مسامعهم بأن أحد الأثرياء قد أعاد الطباعة الحجرية التي لا يستطيع الناس أن يقرؤوها، وبطباعة رديئة وبورق أزرق وثخين ومجلدة بجلد بائس من دون عنوان، بحيث الذي يأخذ الكتاب لا يدري هذا الكتاب ما هو ومن هو المؤلف. ولقد اشتريته من مكتبة بالخفاء، طلب مني صاحب المكتبة أن أخفي الكتاب تحت عباءتي، وطلب مني ثمنا مضاعف، يعني الكتاب المشابه له ثمن، ثمن الذي طلبه مني صاحب المكتبة ربما 5 أو 6 أضعاف، وأخرجت الكتاب من المكتبة تحت عباءتي وكأنني أحمل كيسا من المخدرات، والله هكذا كانت الصورة، لأن أصحاب المكتبات كانوا يخافون أن يبيعوا هذا الكتاب بفضل الشيخ المنتظري، بعد أن خطط لذلك وسن لذلك السيد البروجردي. هذه قضية عملية أنا عشتها بنفسي. كان أحد الأشخاص الفضلاء، كان يملك مكتبة ويعرفه الكثيرون. أنا لا أريد أن آتي بأسماء الأشخاص، الحديث عن ظواهر، لأنه كان يظهر البراءة من أعداء أهل البيت بأمر من الشيخ المنتظري. قطعا أنا لم أكن قد رأيت الأمر قد صدر مباشرة من الشيخ المنتظري، ولكن أتباع الشيخ المنتظري هم جاءوا وسحبوا الرجل وأخذوه وجلدوه وجلد، لأنه لعن الأول والثاني. الله يكفر به يوميا ولا أحد يتكلم، ونحن في مدينة قم المقدسة، وإنسان صالح ومتقي ورع ورجل كبير السن، لأنه لعن الأول والثاني بفضل الشيخ المنتظري، يسحب هذا الرجل ويجلد. وقضية الشيخ المنتظري طويلة، هناك فتنة معروفة في تاريخ الثورة الإسلامية، معروفة بفتنة شهيد جافيد الشهيد الخالد، كتاب كتبه أحد أعوان وأتباع ومريدي الشيخ المنتظري، شيخ صالحي نجف آبادي. وفي هذا الكتاب إساءة كبيرة لسيد الشهداء، وأنا لا أريد الخوض هنا، والشيخ المنتظري وغير الشيخ المنتظري، حتى الشيخ المشكيني قدموا له مقدمات بأن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي كتبت، وصارت فتنة في وقتها، والكتاب واضح فيه إساءة. أحد المؤلفين العراقيين ممن له علاقة بمكتب الشيخ المنتظري ترجم الكتاب إلى اللغة العربية وكتبه باسمه من دون أن يشير إلى الأصل، أحدث فيه بعض التغييرات، ولكن الروح الأصلية للكتاب بكاملها موجودة في هذا الكتاب، وترجم إلى اللغة العربية وكتبه هذا الشخص باسمه دون أن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كتاب شهيد جافيد. بسبب هذه القضية أتباع الشيخ منتظري قتلوا أحد العلماء في مدينة أصفهان، السيد الشمس آبادي، لأنه كان يعترض على كتاب شهيد جافيد، قتل، قتلوه وهو في طريقه إلى الصلاة. ظلامات، ظلامات كلها تسجل في خانة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهي تسجل لإمام زماننا. حين يظلم الحسين يظلم إمام زماننا، وحين يظلم الحسين تظلم فاطمة، وحين تظلم فاطمة يظلم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. والحبل على الجرار، القضية طويلة والتفاصيل كثيرة. إذا نذهب إلى كتاب الملحمة الحسينية للشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه، الشيخ المطهري من أجلة علمائنا، عالم، فيلسوف، عارف، فقيه، لكن عجبا ماذا يقول في الملحمة الحسينية. والملحمة الحسينية مجالس كان يلقيها على الناس، وهي موجودة، الكاسيتات موجودة، والكاسيتات أقوى وأشد من الكلام المترجم إلى العربية، كأنه مخفف هذا الكلام. أنا سمعت بعض هذه الأشرطة، الكلام الموجود في الأشرطة باللغة الفارسية أشد، لأن هذا الكتاب فرغ من أشرطة من لسان الشيخ المطهري، ليس شطحة قلم، هو بلسانه يتكلم وبإصرار، وجمع في كتاب باللغة الفارسية ثم ترجم إلى اللغة العربية. الملحمة الحسينية، واسمه بالفارسي حماسية حسيني. في صفحة 100 من الملحمة الحسينية، طبعة الثالثة، الناشر طليعة النور، المطبعة سليمان زادة، 1430 للهجرة، في الجزء الأول صفحة 100، وهو يتحدث عن بكاء الشيعة على الإمام الحسين، فهل تتصورون أن الحسين بن علي يلوم الباكين على الحسين، يلوم الباكين والذين يصفهم بأنهم يقومون بأعمال خرافية أو بأكاذيب؟ يقول: فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه؟ أنتم تبكون هكذا مؤاساة للحسين؟ أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها؟ الروايات موجودة عندنا، ماذا نصنع أيها الشيخ المطهري؟ روايات في كامل الزيارات وفي غير كامل الزيارات من أوثق كتب الطائفة بأسانيد عالية معتبرة، ماذا نصنع بهذه الروايات التي تقول أسعد فاطمة واسو فاطمة؟ أنا قرأت هذا الكلام وقرأت غيره في ملف العصمة، يمكنكم أن ترجعوا إليه، وقرأت الروايات من كامل الزيارات، روايات موجودة عندنا في أوثق كتبنا وبالأسانيد المعتبرة الموثوقة، أئمتنا يقولون لنا الزهراء تسمعكم أسعدوها بالبكاء، فماذا نصنع؟ نأخذ كلامك أيها الشيخ المطهري أم نأخذ كلام الصادق كلام الباقر؟ هذه ظلامة أخرى من ظلامات فاطمة. الروايات تقول بأن فاطمة تشهق في كل يوم حزنا على الحسين، الشيخ المطهري لا يقبل بذلك، يقول: أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من 1300 عام على تلك الفاجعة. وكأن القضية تقاس بالتواريخ، شيء غريب، هذا شيء غريب، كأن القضية تقاس بالسنين، قضية الحسين لا تقاس بالسنين. أيها الشيخ المطهري، أنا حين أخاطب الشيخ المطهري لا أخاطبه بنفسه، الشيخ استشهد وتوفي وانتقل إلى رحمة الله، أخاطب الذين يحملون هذه الأفكار، لكن لأن الكتاب هو كتابه والحديث حديثه، وإلا ما نفع الحديث مع الذين ماتوا ورحلوا؟ القضية مع الأحياء، ولكن خوفي أن يكون ولا حياة لمن تنادي. أما السيد فضل الله فتلك الطامة الكبرى، الحديث عن السيد فضل الله يحتاج إلى ملف، لذلك لن أطيل الكلام في كلماته، فقط أشير إلى ما ألفه السيد جعفر مرتضى العاملي، هذا الكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود، هذه شبهات فضل الله وردود عليها، جزآن، هذا الكلام كله عن السيد محمد حسين فضل الله في موقفه من الزهراء. موقف السيد محمد حسين فضل الله من الزهراء يشتمل على أمرين، الأمر الأول إنكار مظلوميتها، والأمر الثاني إنكار مقاماتها الغيبية، وهذا واضح في كتبه وفي أحاديثه المسجلة والمصورة. لذلك بعد أن كتب السيد جعفر مرتضى العاملي هذا الكتاب مأساة الزهراء، شنعوا ما شنعوا على السيد، هو سيد فضل الله وأتباعه، لذلك أجابهم السيد جعفر مرتضى بهذا الكتاب من 6 أجزاء، هذه الأجزاء 6، 6 أجزاء هي خلفيات كتاب مأساة الزهراء. لماذا ألف السيد جعفر مرتضى العاملي الكتاب؟ نقل كلام السيد فضل الله من كتبه ومن أشرطته ومن مجلاته ومن برامجه، لا أطيل الكلام عليكم لأنني إذا أريد أن أتحدث لابد أن أقرأ كل هذه حتى تتضح الصورة، فقط أنقل كلمة نقلها السيد جعفر مرتضى في الجزء الأول من كتابه خلفيات، وأنا رجعت إلى المصدر، الكلمة موجودة بالضبط مثل ما نقلها السيد جعفر مرتضى العاملي من المصدر. والمصدر أيضا يمكنكم أن تجدوه موجود على الإنترنت، تأملات إسلامية حول المرأة، هذا هو الكتاب لفضل الله، تأملات إسلامية حول المرأة، نقل الكلام من صفحة 7 إلى 9، طبعت سنة 1413 للهجرة. في تأملاته عن أفضل نساء العالم، وهذا ما حدثنا الله عنه في شخصية مريم وامرأة فرعون، وما حدثنا التأريخ عنه. لاحظوا التفريق بالكلام، وهذا ما حدثنا الله عنه في شخصية مريم وامرأة فرعون. الله حدثنا عن مريم وامرأة فرعون في القرآن، وما حدثنا التأريخ، لا يقول وما حدثنا النبي والأئمة، لأنه لا يعبأ بحديثهم، هو يشكك في كل أحاديثهم. وما حدثنا التأريخ عنه في شخصية خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء والسيدة زينب ابنة علي، إلى أن يقول ماذا يقول السيد فضل الله: ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بماذا يقول هذا الحديث، ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة تخرجهن عن مستوى المرأة العادي، لأن ذلك لا يخضع لأي إثبات قطعي. يعني الزهراء حالها حال بقية النساء، هذه هي عقيدة السيد فضل الله. لذلك قلت هو ينفي الجانب الغيبي وينفي قضية المظلومية، ومسألة السيد فضل الله مسألة معروفة. ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول، يعني لا يمكن أن يكون حديثنا حديثا مسؤولا إذا قلنا بأن الزهراء في شخصيتها أبعاد غيبية، هذا الحديث حديث غير مسؤول، حديث تافه. يعني الحديث المسؤول يعني هو الحديث القيم المعتبر. ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة تخرجهن، تخرج فاطمة عن مستوى المرأة العادي، لأن ذلك لا يخضع لأي إثبات قطعي. ما موجودة إثباتات قطعية، يعني هذه النصوص الكثيرة عن النبي والأئمة ليست قطعية، لأنه ينسف كل ما جاء عن النبي والأئمة. يمكنكم أن تراجعوا هذه الحقائق في هذه الكتب، في مأساة الزهراء وفي خلفيات كتاب مأساة الزهراء. وفي هذا الجو أحد السادة الفضلاء، لا أذكر اسمه، ربما لا يرغب أن أقحمه في حديثي، هذا حديث مشاكل لا أقحمه في جو المشاكل، أحد السادة الفضلاء ألف كتابا لمناقشة السيد فضل الله في مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والكتاب هذا موجود عندي، هذا هو الكتاب، لكن لا أخرجه ولا أذكر الاسم، ربما وهو موجود حي يعيش في العراق، وكتابه كتاب جميل من أفضل الكتب التي كتبت في بابها على رغم قصره. لكن لما طبع هذا الكتاب، كنا في مدينة قم وكان هو أيضا في مدينة قم، لما طبع هذا الكتاب لم يباع في المكتبات. أول مرة في حياتي أرى كتابا جديد ينزل لأول مرة يباع على عربات الباعة المتجولين قريبا من الجزرخان. الجزرخان سوق شعبي في مدينة قم المقدسة، أول مرة في حياتي أرى كتاب جديد بحلة جديدة يباع على عربات الباعة المتجولين. لماذا؟ لأنه كتاب عن فاطمة، وأصحاب المكتبات هددوا بأنه تخطف نساؤهم وبناتهم. أنا سمعت من أحدهم، أحد أصحاب المكتبات، وعندي استعداد أذكر اسمه، هو قال لي شخصية، قال لي هددت من الجهة الفلانية بأنه زوجتي وابنتي تختطف ويعتدى عليهم إذا ما بعنا هذا الكتاب. هذا الكتاب هل هو آيات شيطانية لسلمان رشدي أو ما هو؟ كتاب عن فاطمة، والله ما في شيء إلا عن فاطمة. لماذا؟ ومؤلف آخر أيضا معاصر موجود ربما يعيش الآن في الكويت، أنا لا أشي هذا كتابه، ربما لا يعجبه أو يجد ضررا أن أشير إلى اسمه أو إلى كتابه. أيضا عن فاطمة منع بشكل رسمي من جهات رسمية أن يواصل جمع الرسائل التي كان يرسلها إلى العلماء يسألهم عن قضية الزهرة. كتاب فيه بيان ظلامة فاطمة، والله ما فيه شيء إلا مظلومية فاطمة من أوله إلى آخره، هذا هو الكتاب، يمنع بشكل رسمي. أليس هذا هو ظلم لفاطمة؟ لماذا تحجب ظلامة فاطمة؟ أيها الناس يا أشياء أهل البيت، لماذا تظلم فاطمة؟ لماذا يظلم أهل البيت؟ لماذا؟ لماذا يجري هذا؟ وكان هذا يجري في قم وفي الحوزة العلمية في قم، هذا لم يكن يجري في واشنطن، هذا لم يكن يجري في القاهرة في جامع الأزهر ولا عند الوهابية في السعودية، هذا كان يجري في قم. أما أنا قصتي فقصتي طويلة ولا أريد أن أتحدث عن أمور شخصية، قصتي طويلة، اجمعوا لكم 7 أفلام هندية قصة طويلة، ولا أريد الحديث هنا عن قضايا شخصية. مشكلتنا كبيرة والقضية كبيرة واسعة الأطراف، والقضية ليست متعلقة فقط بالسيد فضل الله أو متعلقة بالشيخ الوائلي، القضية أكبر وأبعد، للحديث بقية، انتظروني ستسمعون الأعجب والأعجب يوم غد إن شاء الله، أيضا بقية الحديث في الظلامة، يطول الحديث في الظلامة لعلنا نتحسس شيئا من آلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء في أن أوفق لتكملة هذا الملف لأجل أن تتم الفائدة من هذا الملف، وأسألكم الدعاء أن أوفق لخدمة إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، ودعائي لكم بالتوفيق في معرفة إمام زمانكم. أسأله تعالى في هذه الليالي الشريفة أن يحشرني وإياكم أنتم يا أحباب القائم تحت راية الزهراء في الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة. سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني، أغثني يا ابن رسول الله، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، في أمان الله.
تترقبك أنظار عين الطليعة راية علي الكرار، تترجى منك ثار ضلع الوديعة، الراية تعرف وين تلقاها عالجبين، الراية تعرف وين تلقاها عالجبين يم الشريعة.
كل هذا عالم يتنطط نورك يا غايب، موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب، والكل تراقب، ترفع راية جدك حيدر ليت الحرايب، راية بيها الهادي استبشر رسمة مناقب، راية الفتحة قلعة خيبر جحرة كتايب، راية القطعة حبل المنكر القت عجايب، راية خلود ثبتت وجود، راية خلود ثبتت وجود، الراية من تنشال تتراجى في الأبطال، حاملها جدك اسمع رمح هشقال يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك راية بطل صفين تلقاها عالجفين راية بطل صفين تلقاها عالجفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة راية علي الكرار تترجى منك تار طلع الوديعة الراية دار الكويت الكامة عالجفين الراية دار الكويت الكامة عالجفين يم الشريعة
راية بكف حيدر شفناها خوض الملاحيم هالراية الخالق يراها رب العواليم رب العواليم عدت توصلها وتدناها بيض الصواريم جدك حيدر ما خلاها حس بمظاليم يوم اللي بارك هنطاه البدر الهواشيم كف العباس تبناه بحر المكارم صارت جليل بيد الكفيل صارت جليل بيد الكفيل انشد عليها الناس ما تجري للعباس جدك ذخارها هالراية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها راية وتقر العين تلقاها عالشفين راية وتقر العين تلقاها عالشفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة وراية علي الكرار تترجى منك تار ضلع الوديعة الراية تارك وين تلقاها عالشفين الراية تارك وين تلقاها عالشفين يم الشريعة
يا راعي طلع الموعود طلع البية عمك بالراية المشهودة قاضي المنية دافع عنها بكل مجهود بهمة وحمية بهمة وحمية خضعت للعباس وزوده أعوان مية الهاي الراية انطاها جنودة أثمن هدية أثمن هدية لو عنها تناشد موجودة بالغاضرية بالغاضرية برض الصفوف يم الشفوف برض الصفوف يم الشفوف يا المهدي حين تروح يا معمك المذبوح تلقاها يمه وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح عالغبره دمه كنا يبات البين تلقاها عالشفين كنا يبات البين تلقاها عالشفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار
عين الطليعة
عين الطليعة
راية علي
راية علي الكرار
تترجى
منك تار
طلع الوديعة
الراية دارك وين الجامعة الشفين الراية دارك وين الجامعة الشفين
يا من نورك رب القدرة طوى المغيبة مطرح عمك حين تنظره قلبك يطيبة قلبك يطيبة وقد شاهدها على الغبرة بالدم خضيبة كم طالة شوفوا كم طبرة جبت السليبة مو بس شخصك يجرب كتر دموع المصيبة قبلك حضرة يم الزغرة حالة عجيبة حالة عجيبة تنع وتقول بنت الرسول تنع وتقول بنت الرسول عباس لك ونيت يا وليدي الضحيت لوليدي دمك هاي انا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلعي على جسمك ام الغريب حسين تلقاها عالشفين ام الغريب حسين تلقاها عالشفين يم الشريعة
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة وراية علي الكرار